بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الخاصة من حلقات الناسخ والمنسوخ. معنا ومعكم في بداية هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زه، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، حياكم الله.
أكرمك الله أستاذ أحمد وحياك.
كما يسعدني أيضا في هذا اللقاء أن يكون ضيفي فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ علاء سعيد، حياكم الله. شكرا.
الله يحييك أستاذ أحمد، الله يكرمك.
مشاهدي الأعزاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله له ولأمته أمر هذا الدين، وتكفل بحفظه، وجعل مبناه على السنة والاتباع لا على الأهواء والابتداع. وأهل السنة متفقون على أن كل واحد منهم يؤخذ ويرد عليه إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. والأمة في مجموعها معصومة من الضلال والزيغ، لكن يأبى أهل الأهواء إلا أن يطعنوا في ثوابت هذا الدين. لذا وصلا بما سبق، تعالوا لنعاود الرد على هذا المدعي، ولنكشف الأوهام حول حلقات الناسخ والمنسوخ. تعالوا لنبتدئ هذه الحلقة بشيخنا الجليل فضيلة الشيخ علاء سعيد. منورنا شيخ علاء.
الله يكرمك.
ندخل كما ذكرنا في الحلقات الماضية بعض المقدمات التي ذكرها ذلك المدعي حول قضية الناسخ والمنسوخ، وبعض الردود التي ذكرها ورددنا بفضل الله تعالى عليها. ندخل بقى في القضايا العلمية التي طرحها ورد عليها. نبتدئ هذه الحلقة بقولك أنت شيخ علاء. لما تقدمت في إحدى هذه الحلقات وذكرت قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا الآيات، حضرتك ذكرت وقلت، وبينقل هذا الكلام، بيقول لو أنت على كلام حضرتك بقى، لو إحنا بعيدين عن السنة، مين اللي بيسرق؟ اللي بيسرق مشان تقطع إيديه أكيد في قدر معين للسرقة، وتقطع منين؟ وحضرتك ذكرت وقلت إن النبي بين وحدد المكان والقدر الذي تقطع بيد السارق
عليه الصلاة والسلام.
رد عليك وقال لك يا شيخ علاء: أنا لست ضد السنة، أنا ضد الروايات التي تتعارض مع القرآن. ثم اتهمك وقال: لماذا أنت تهرب من الروايات التي تتعارض مع كتاب الله؟ هو لم يذكر، لكن هو كل ما ذكره ذكر اختلاف الفقهاء. أولا ذكر اتفاق الفقهاء حول هذه الشروط، بأن جمهور العلماء قالوا بأن القطع لا يجب إلا عند شرطين: الشرط الأول قدر النصاب، الشرط الثاني أن يكون من الحرز. وذكر يعني الخلاف الموجود بين الفقهاء تارة أخرى في قدر النصاب، ومنهم قال من لم يعتبر القدر في السرقة، واختلف أيضا على قوله، قال إن الفقهاء اختلفهم هل القطع والغرم هل يجمع بينهما أم لا. المهم هو بيذكر كلام طويل وبيقول فيه إن الفقهاء أخذوا بالأحاديث ولا طعنوا ولا كذا ولا كذا، لماذا هذا الاختلاف؟ بيقول لو كان النبي عاوز يبين هذا الأمر لما وجدنا هذا الاختلاف. أنا عاوز في مجمل هذا الكلام الذي ذكرناه ترد عليه تقول له إيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا الرجل يبتعد عن القضية التي خرجنا لكي نرد عليها، ألا وهي قضية الناسخ والمنسوخ. ادعى أن الأدلة التي استدل بها العلماء عليهم رحمة الله في إثبات الناسخ والمنسوخ أدلة فهمت على غير مرادها، ونحن أثبتنا له العكس بفضل الله سبحانه وتعالى، وأتى بأدلة، وإن أردت أن تقول بشبهات من عند نفسه، وأراد أن يقرر بها عدم النسخ، وأجبنا على ذلك. يا ترى في كل كلامه الذي ذكره أين هذه القضية التي كنا نرد عليها، وذكرنا أدلتنا وذكرنا شبهات المخالفين ورددنا عليها، ما رأيتها كأنها يعني مجموعة من ملح ذابت في الماء. أين القضية التي كنا نتكلم عليها؟ أين تقرير أدلتنا؟ أين كلامنا؟ وأين الرد عليه؟ في وسط هذا الكلام ونحن نقرر هذه المسألة قضية الناسخ والمنسوخ ذكرت في وسط الكلام أن السنة لابد من الرجوع إليها، لأن السنة شريعة، السنة تأتي مشرعة، السنة تأتي مبينة، السنة تأتي مقيدة،
صحيح.
السنة تأتي مخصصة إلى غير ذلك.
نعم.
وضربت مثالا على هذا، يعني إذن أنا من الآن مش في قضية الناسخ والمنسوخ، ده اللي كانت مسألة من ضمن المسائل يعني اللي أتت معانا من ضمن الحلقات. فقلت هذا الرجل الذي يبتعد عن السنة كيف سيفسر لنا قول الله سبحانه وتعالى بعيدا عن السنة: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. يا ترى كم مقدار أو ما هو نصاب السارقة التي تقطع به اليد؟ لو أننا ابتعدنا عن السنة، الآية بتقول السارق والسارقة، يبقى كل شيء يسرق يبقى فيه قطع.
تمام.
قل أو كثر.
قل أو كثر.
تمام. تمام.
صح كده؟ طيب. نعم. خليك معاي.
نعم.
إن أنا عايزك تفسر لي حد السرقة من الآية بس. السارق والسارقة عملوا فيهم إيه؟
فاقطعوا أيديهما.
حاجة أسألك سؤال بقى دلوقتي. كام بالضبط يسرق؟ كام بالضبط؟ الآية ما ذكرتش.
ده كلام مطلق.
يبقى الكلام عام.
نعم.
يبقى لو سرق قليل سرق كثير.
تقطع يده.
يبقى لو سرق ربع جنيه.
تقطع يده.
لا أنا ما عنديش الآن هو لاغي السنة.
نعم.
ما بيجيبش سنة. خلاص كده. الشيء الثاني، تقطع اليد منين؟ ايدك للكف اسمها ايه هنا؟ لغاية هنا اسمه ايه؟
كف.
يد. ولغاية المرفق اسمها ايه؟
يد.
يد. ولغاية العضد اسمها ايه؟
يد. نعم.
يد. اقطع منين بالضبط؟ اقطع من عند الكف؟
مفيش تحديد.
ايه ما هو بتقول السارق والسارقة فاقطعوا ايه؟
ايديهما.
منين بالضبط؟ اقطع لغاية فين؟
لن يحدد
الكف. والله اقطع لغاية المرفق. والله اقطع. السنة بيانت اقطع منين؟ واقطع ازاي؟ واعمل ايه بالضبط؟ هو بدأ يرد يقول انا مش ضد السنة، العبرة مش بالكلام. هو الخوارج يقولون انا ضد السنة، محدش منهم يقدر ينكر على النبي عليه الصلاة والسلام. المعتزلة الذين يردون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بأهوائهم وبعقولهم يقولون نحن نرد السنة.
هو
الرافضة يقولون بالرد السنة.
لا.
انا ماليش دعوة بالكلام اللي انت بتقوله. ممكن واحد يطلع يقول لك انا من اهل السنة، هو مش من اهل السنة، ده من اهل البدع. صح ولا لا؟
لا هو
واحد يبدا يلاقي شيء.
هو يقول انا ضد الروايات التي تخالف القران.
انا نفسي يجيب لي روايه واحده صحيحه، واحده بس، روايه واحده صحيحه تعارض نصا من كتاب الله
هيذكر فيما بعد.
نحن ونحن معه الى اخر نفس. لا يوجد حديث صحيح، لا يوجد حديث صحيح بفهم صحيح يخالف نص آية أبدا. إما أن يكون قد فهم الحديث على غير مراد، وإما الرواية أصلا والحديث غير ثابت أصلا، غير ثابت أصلا.
تمام.
إما أن يأتي بحديث مكذوب ويقول لك ده بيخالف القرآن. طب يا عم الحديث أصلا ضعيف، الحديث مكذوب، الحديث موضوع بتحتج بيه عشان تطلع أمام العوام وتقول لهم أدي حديثه. هات لي حديث واحد بس صحيح بيخالف آية في القرآن الكريم. لا يوجد، لا يوجد. هل يخالف النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الذي ينزله الرب العلي عليه
بفهم أهل السنة والجماعة؟ لا
أبدا.
لا.
أبدا.
نعم.
لا توجد عندنا آية تعارض آية، ولا حديث يعارض حديث، ولا آية تعارض حديث. أبدا أبدا. حتى مسألة الناسخ والمنسوخ نحن بنقول فيها مش عند التعارض بنلجأ للنسخ، إنما بنقول رفع حكم شرعي بحكم شرعي. رفع حكم شرعي بإيه؟
بحكم شرعي.
يعني مش بنرفع من قبل أهوائنا. مين اللي بيرفع؟
لا، وفين؟ وفي زمن الرسول.
ونشترط إنه في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك الرجل راح عامل لك إيه؟ راح جايب لي بعض أقوال الفقهاء. والله هم اختلفوا في مقدار. يا أخي هو معنى أنهم اختلفوا إن مفيش حاجة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟
طب فهمني القصيدة يا شيخ.
أقول لك على حاجة. أنت دلوقتي على شاشات الفضائيات.
نعم.
وفي القرن 21 بعض العلماء بيختلفوا في الفتاوى ولا لأ؟
نعم.
عارف هو نفسه لما جه يفسر قول الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ذكر فيها كم قول؟
أربع أقوال.
ألا الأربع أقوال ده مش هو اللي اخترعهم، ده موجودين في كتب التفسير. الأربع أقوال دول، هل معنى إن الأقوال اتعددت في الآية إن التفسير ده بطل؟ أنا بسألك، أنت فسرت الآية بأربعة أقوال، هل معنى كده إن الكلام ده بطل؟ يا أخي إحنا الفقهاء بيختلفوا بناء على أشياء كثيرة. واحد وصل إلي الحديث من طريق صحيح
نعم.
فاعتمد. واحد تاني وصل عرف إن الحديث ماله ضعيف فلم يعتمد عليه. واحد ظن إن الحديث مش منسوخ. واحد تاني بيعرف إن الحديث منسوخ. وبعدين الفهم والفقه في الدين بيتفاوت بيتفاوت
تمام.
ولذا قال الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بإيه؟
بقدرها.
يعني إيه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها؟ المسألة مش مسألة نزول مية المطر وبس وكل وادي بياخد قدره خلاص وما قدره الله، لا. يقول ابن كثير رحمه الله وكذلك القلوب، فهناك من القلوب من لا يتسع للعلم الكبير
الله،
وهناك
الله
من القلوب من يتسع للعلم الله الأقل. فسالت أودية بقدرها، هل فهمك كفهمي كفهم فلان؟ من ربنا هيرفعنا درجات فوق بعض إزاي؟ قال سبحانه وتعالى على الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
درجات
ولو ردوه نعم إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نحن قسمنا بينهم من ضمن هذه الأشياء، مش فقط الأكل والكلام ده فقط، العلم رزق، العلم رزق
نعم،
والفهم رزق، وهذه أرزاق. ربنا سبحانه وتعالى أعطى للإمام أحمد ما لم يعطيه للشافعي، أعطى الشافعي ما لم يعطيه لأبي حنيفة، أعطى أبي حنيفة ما لم يعطيه لغيره، وهكذا. وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالأمة. وانت عارف رب العالمين كان ممكن يجمع الناس في الفقه على قول واحد، صح ولا لا؟
صحيح.
ما نعودش نختلف لحمة الجزر تنقض الوضوء ما تنقضش الوضوء، كان ممكن يجمعنا على كم قول؟
يعني اختلاف الفقهاء لا حكمة.
ممكن يجمعنا على كم قول؟
قول واحد.
لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يجمعنا على قول واحد، ليه؟
ما نسأل الحكمة بقى.
عشان يتفاوت الناس، ويتفاوت الناس في القرب. ربنا فرض عليك 5 صلوات، صح ولا لا؟
تمام.
وجعل سنن، ليه؟ عشان يبقى الفرق والتنافس فين؟
في السنن.
في السنن
نعم.
خدت بالك؟ في كل عبادة من العبادات يجعل لها سنن. انت او انا اقدر اجيب الفريضة بس، لكن انت راجل متسابق تقدر تجيب الفريضة ومع الفريضة النافلة
نعم.
واحد صلى مثلا 10 ركعات، واحد بيصلي له 100 ركعة، واحد بيقرأ جزء، واحد بيقرأ 20 جزء.
جميل.
وهكذا. فانا عايز اقول للراجل ده، اولا انا بتقول الكلام ده بناء على انك راجل بتبعد السنة عن القرآن الكريم. تقول لي انا مش ضد السنة، انا ليا بعملك، انا ليا مش ليا بكلامك. وإلا لو إحنا بالكلام يدعي كل من شاء ما إيه ما شاء. وليس معنى أن الفقهاء اختلفوا في مسألة أن الكل باطل، لا، إنما كل هذا الكلام بيعرض على الميزان الكتاب والسنة. تقول لي هم ما عرضوش الكلام ده؟ يا أخي على قدر ما وصل إليهم من علم إلى الآن في القرن 21 ممكن يطلع إنسان يفتي بفتوى وشيخ آخر يفتي بفتوى إيه
أخرى.
هذا تمام. بحسب تمام. ما وصل إليه من العلم، وذاك بحسب ما وصل، هذا بحسب فهم هذا.
لكن قد يصوب الاثنان،
يصوب الاثنان من جهة الاجتهاد لا من جهة أصابة الحكم.
الله
يعني
الله.
هذا في اجتهادي وهذا في اجتهادي مأجور، لكن من جهة أصابة الحكم، اللي أصاب الحكم كام
واحد،
والتاني أخطأ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له
أجران،
أجر للاجتهاد وأجر الإصابة. تمام. وإذا أخطأ له إيه؟
أجر واحد،
اللي هو أجر الاجتهاد، ما مش أجر الإصابة.
تمام.
لأنه ما أصابش الحكم.
تمام. تمام.
يبقى أنا عايز أقول مش معنى أن الفقهاء يختلفوا في مسألة أن الأقوال تبقى مالها تبقى باطلة. إلى الآن أنت ما أثبتت لي أنك تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده هيجينا كلام عن السنة اللي بيدعي ادعاء كذبا وزورا إنها ما دونت إلا في القرن الإيه؟
الثالث
الهجري، والسنة دونت في مجلس رسول الله
صلى الله عليه وسلم. نعم.
السنة دونت فين؟
في مجلس رسول الله،
في مجلس
الله.
النبي
نعم
صلى الله عليه وسلم،
عليه
والنبي كان بيمليهم السنة
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهنعرفوا إيه الفرق بين الكتابة السنة وبين ضبط الحفظ في السنة اللي هو ما يعرفوش، اللي هو ما يعرفوش. وصدق العلماء من جهل شيئا
عادة،
من جهل شيئا عادة،
ومن تكلم في غير فنه أتى بالبلايا.
وبالمناسبة شيخ علاء وبيقول في هذا الكلام أيضا في نفس هذه الآية وهذا السياق وهذه الشبه التي يعرضها، بيقول من ناحية أخرى هو اتهمكم بأن منهجكم
نعم
لم يقف عند كلمة أيديهما. ليه يا عم الشيخ علاء ما جاتش كلمة يديهما؟
ليه ما جاتش يديهما؟ عارف الراجل ده ما بيقرأش، لو بيقرأ كلام علمائنا ما تسابوش نقطة في البلاغة في القرآن إلا وتكلموا فيها. ليه تقدمت دي وليه تأخرت دي وليه ما جاتش كذا وليه ما جاتش كذا. وأنا أنصحه يقرأ في كتب التفسير وعايز يرجع للبلاغة ما يرجع لابن عطية عفيك في كتابه بلاغة ويرجع لأبي حيان يرجع في كتابه بلاغة وفي كتب ألفت ومصنفات ألفت على مدى التاريخ كله في بلاغة القرآن. أنت بتقول لي إيه دلوقتي؟ بتقول لي ليه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال السارق والسارقة فاقطعوا إيه؟
أيديهما.
أيديهما وليه لم يقل أيديهما دي إيه؟ شيل الضمير خالص، شيل الإيه؟ الضمير. قول الكلمة من غير الضمير هتبقى إيه؟
أيديه.
أيدي.
أيدي.
أيدي دي.
نعم.
جمع ولا مفرد ولا مثنى؟ ها؟ بقاش يد. ولا يدان. قال إيه؟
أيدي.
صح كده؟
نعم.
طيب يبقى أيدي دي إيه؟ جمع. صح ولا لا؟
تمام.
هو بيقول كام السارق والإيه؟
والسارقة.
والسارقة. هو جاب مثنى رب العالمين أيد جمع ولا مثنى؟
يبقى يقصد في لو
فرد مثنى ولا جمع في في الآية؟
لا جمع. جمع.
ما هو بيقول بقى ليه ما جاتش مثنى يديهما؟ ما جاتش ليه؟ مع إن هما دي بتدل على الإيه؟ على المثنى. الضمير ده ضمير الإيه؟ ضمير التثنية.
يقصد بيه الرجل والمرأة.
أقول لك على حاجة، صلى على النبي عليه الصلاة
والسلام.
أولا ينبغي أن تعلم أن كلمة السارق والسارقة لا تتكلم على فرد واحد فقط سرق ولا امرأة واحدة سرقت. ممكن أحملها كده ليه؟ عارف الألف واللام في اللغة العربية اللي نزل بيها القرآن، الأل لما تدخل على الاسم الفاعل تبقى آل الموصولة كما قرره العلماء وحكاه الشافعي رحمه الله في أصوله، تبقى آل إيه يا دكتور؟ الموصولة. يعني إيه الموصولة؟ يعني اللي بمعنى الذي. آل الموصولة اللي هي بمعنى الإيه؟
الذي.
يقول الشاعر ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. واحد بيسب التاني.
نعم.
يقول له ما أنت بالحكم الترضى حكومته. يعني إيه الترضى دي؟ يعني الذي ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. فأحيانا الآل دي بتأتي بمعنى الاسم الإيه؟
نعم.
الموصول.
نعم. نعم.
يبقى أنت واخد بالك. فالاسم الموصول ده هيدل على الإيه؟ على العموم. يبقى ما بيتكلمش على سارق واحد إنما بيتكلم على جنس الإيه؟
السراق.
السراق.
نعم. نعم.
أنت واخد بالك من الكلام.
تمام.
وممكن أقول إن الألف واللام جنس للجنس. يبقى ممكن أحملها على إنها موصولة والموصول والاسم الموصول بيفيد العموم.
نعم.
الموصولة دي بتفيد الايه؟
العموم.
العموم يعني بتطلق على الواحد والاكثر من واحد على العموم. يعني لو في مليار سارق تنزل تحتيها، خدت بالك؟ وممكن احملها على الجنس، يبقى بيتكلم على جنس السراق. طب لما بيبقى بيتكلم على العموم وعلى كل هذا يراعي الافراد في كلمة ايه؟
ايديهما.
ايدي الاولى الجمع الاول.
نعم.
ما هو عشان ويراعي الكلمات المذكوره بكلمه هما.
لو الضمير
يراعيها بكلمه ايه؟
هما.
لان في حاجه احيانا يعود الضمير احيانا على المعنى واحيانا يعود على اللفظ. صلى على الرسول.
لا احنا عاوزين نستوضح هذا الامر.
احيانا يعود في القران الكريم.
نعم.
يعود الضمير على المعنى واحيانا يعود الضمير على
اللفظ.
على اللفظ. مثال في سورة البقرة. مثلهم. ده جمع ولا مفرد؟
لا جمع.
حلو قوي. يبقى بيضرب ربنا مثل لمجموعة ولا الواحد؟
لا لمجموعة.
اقرأ بعدها. مثلهم
كمثل الذي استوقد. هنا فرد.
ما قالش استوقدوا. نارا فلما أضاءت ما
حوله.
يبقى ده ايه برضه؟ مفرد اهو.
نعم.
حوله. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بإيه؟
بنورهم. جمع.
بنورهم ولا بنوره؟
لا بنورهم.
هلا هي تبدأ بجامع وبعدين تنقل مفرد
ثم
وبعدين ترجع تاني جامع.
نعم.
انت واخد بالك ايه؟ اذا عود الله. ربنا بيقول ان كل المنافقين على كم هيئة؟ على كم مثل؟
مثل واحد. مثل.
ضرب لهم مثل ناري مرة ومثل مائي مرة. اللي بعد دي على او كصيب من السماء. مرة مثل ناري ومرة مثل مائي للمنافقين. فاذا عود الضمير بالجمع قصد الافراد ولا قصد المعنى؟
يا سلام.
قصد الايه؟
قصد الافراد.
احيانا يعود الضمير لما هنا جمع. صح ولا لا؟
تمام.
فلما يعودوا بضمير المفرد بيراعي احيانا اللفظ، ولما يعودوا بالجمع
قصد المعنى اللي هو ايه؟ انه ما يضربش مثلا لواحد، مثلا لمين؟
لمجموعه،
لمجموعه الناس.
نعم، هذا اسمه التفات خطاب في علم التفسير.
طيب اديني خلاصه القول في هذه المساله.
خلاصه المساله، خلاصه المساله ان الكلام ده له حكمه، والحكمه اولا ممكن اقول بكل بساطه السارق والسارقه مش دول اتنين يا دكتور؟
نعم.
الجمع اقله اثنين.
الجمع نعم أقل،
نعم بعض العلماء بيقول أقل الجمع ثلاثة،
نعم،
وبعض العلماء بيقول أقل الجمع كام؟
اثنين.
اثنين. في اثنين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تظاهر عليه في سورة التحريم، صح ولا لا؟ ربنا حكى الكلام في سورة التحريم.
نعم.
قال إن تتوبا، كم واحدة دول؟
اثنين.
اثنين. إن تتوبا إلى الله فقد صغت
قلوبكما.
شيل الضمير يبقى إيه؟
قلوب.
قلوب دي ايه؟
جمع.
وهم كم واحده؟
اثنين.
اثنين جت اهي في القران اهي، خدت بالك؟ ولذلك حينما نقرا ايضا قول الله سبحانه وتعالى فان كان له اخوه فلامه السدس، كلمه اخوه دي جمع ولا مفرد؟
لا جمع.
جمع. والام تنزل من الثلث الى السدس باخين فاكثر، يبقى اطلق على اتنين ايه؟
جمع.
جمع. لو صليت انت وواحد تاني اسمها صلاه
جماعه.
جماعه بكم؟ نعم. بكم فرض؟
اثنين.
باثنين. قول عند بعض العلماء، وبعضهم يقول اقل الجمع ثلاثة. فانا بقول جابها جمع جابها مثنى، ما هو الاثنين اقل الايه؟ الجمع. ومره اقول لك نعود هذا الجمع على جنس السراق، يبقى جت جمع ليه؟ عشان الايه؟ الجنس. وجت الضمير مراعاه للالفاظ الموجوده.
نعم.
يبقى اذا ايدي مراعاه للمعنى، وهما مراعاه للايه؟ لللفظي. خدت بالك
مشاهدي الكرام؟ يعني زي ما انتم شايفين انا اعطي في كل شبهه لكلا الضيفين، كل واحد له شبهه يتكلم فيها بما عنده وبما اوتي فيها من علم، ليرد ولا أقاطع ولا أنتقل إلى ضيف آخر ليأخذ كل واحد منهما شبهة ليرد عليها. فهذه الشبهة الأولى، وأعتقد بأنني قد ألقمت بهذه الشبهة الحجر لهذا المدعي. تعالوا لننتقل إلى الشبهة الثانية مع فضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زهر. منور دكتور شهاب.
الله يكرمك. صح، انا عارف مسائل النحو.
نعم.
بتلف الدماغ شويه كراهية الظاهر والمعنى والكلام.
نعم.
ده.
نعم.
فخلينا ندخل على الكلام بقى اللي نعرف ايه نرطب بيه الجو شويه، رغم ان انا مستمتع بكلام الشيخ على ربنا يزيده
وعينه
ربنا يبارك
فيك، بس لقد اسمعت لو ناديت حيا
ولكن لا حياه لمن تنادي. استاذنا الدكتور
اصل هيرد عليك ويقول لك لغه عربيه ايه وبتاع ايه، زي ما هو كاتب لك هنا.
اه بيقول
لك اللغه العربيه يا سيدي لغه وضعيه في قواميسكم.
نعم.
قواميسنا. يبقى انت مش مننا زي ما اتفقنا المره اللي فاتت. انني ادور مع لغه الفطره يا سيدي.
لغه الفطره دي اين قواعدها؟
عايز واحد عندنا في اي سوق. نعم. زي يوم التلاته يقول له الصلاه على النبي
عليه
يقول له كده. معلش اعذرني في الكلام ده.
نعم.
احنا مش بنبيع هنا في سويقه ولا ده، كلام علمي وهو لا يضبطه ضابط علمي. وانا قلت لك لو احصيت له الكلام الذي يشتم به سوف تجد عجبا. خلينا
نطلع من هذا الهراء. دعنا من هذا الهراء.
فكلامك موزون.
نعم.
نعم.
ومعقول لدى أهل العقل والموازين الحقيقية.
يا دكتور شهاب هو. نعم. قال كلام في هذه الردود، يعني أنا أستحي أن أعرضها على المشاهدين الكرام، لكن أقص من كلامه على قدر المستطاع لنسمع الردود وليفهم الناس.
ونحن لا نقص إلا استبانة. نعم. وشتائم لا.
نعم.
دلائل، هو لا يأتي بدلائل أصلا.
نعم.
إنما كل شبهاتك ستأتي.
تمام.
لن نترك لك شبهة كما فعلت أنت في الحلقات، تركت أدلتنا والناس. وبعض الناس يستسمن ذا ورم، يبقى واحد وارم هم يقولوا ده إيه ده سمين وهو ده ورم مش سمن ولا حاجة، ورم
ورم علمي.
ده ورم. الله
ورم جهل. ورم جهل. طيب دكتور شهاب هو يعلق على كلامك مرة أخرى. أنت حضرتك ذكرت في إحدى هذه الحلقات وقلت من يتكلمون بهذا الكلام يعني يقولون من قبل أهوائهم فقط، والصدق عندهم فيما يعتقدونهم في منظورهم، وأنهم يهربون من الأسئلة الموجهة إليهم ويرون أن الحق معهم لا مع غيرهم. هذا نص كلامك، لكن سيادته ما عجبوش الكلام، رد على كلام حضرتك وقال بيتساءل، بقول لك يا دكتور شهاب من هذا الذي يتبع هواه؟ أهو الذي يستنبط من كتاب الله ما تعجزون عنهم أنتم؟ أظن الكلام واضح. وما هي الأدلة؟ بيسأل حضرتك بقى ما هي الأدلة التي قدمتها أنت فهربت منها أنا، ثم يرد على مسألة أنت حضرتك ذكرتها في سياق الكلام ألا وهي رضاع الكبير، ونسمع بقى كلامه في المسألة. بيستدل بقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، الآيات بيقول إن الرضاعة تتم في الحولين وبعد الحولين لا تحرم لأنها تكون خارج الحولين، وذكر حديث مسلم من حديث السيدة عائشة دخل رسول الله عليه يوما وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قال فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، قالت فقال انظرنا من إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجامع. ثم ذكر هذا المدعي حديث آخر عند الإمام الترمذي وقال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام. ثم ذكر رواية أخرى عند الإمام مسلم من حديث سهيلة بنت سهيل أتت إلى رسول فبتقول يا رسول الله قد بلغ سالم مولى أبي حذيفة ما يبلغ الرجال وعاقل ما عقلوا وأنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيء. فالنبي قال لي قال يعني أرضعيه تحرمي علي ويذهب الذي في نفسي أبي حذيفة، فرجعت فقالت ففعلت ذلك فأرضعته فذهب الذي في نفسي أبي حذيفة. دلاله هو باب يعلق وبيقول هذه الرواية عم الدكتور شهاب تناقض القرآن وتناقض السنة ذاتها. دي أول شبهة على حضرتك في كلامه، تقول له
والله أنا هقول استعنا بالله وتوكلنا عليه.
نعم.
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وبرضو زي ما ببدأ كل حلقة أقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين آمين يا رب العالمين،
واهدنا يا رب للحق وللصواب وألهمنا التوفيق واجعلنا من حراس هذا الدين
آمين يا رب العالمين.
الحراس الذين وصفهم من قبل بأنهم أصنام التاريخ، وإنا نبرأ إلى الله من هذه الكلمة ونقول له تب إلى الله سامحك الله من هذه الكلمة، لأن وصف علماء المسلمين بأسرهم بأنهم أصنام التاريخ.
نعم.
السنة عند هذا الرجل الآن هذه المشكلة تبع السنة.
نعم.
أولا احنا المشكلة هذه احنا كنا بنوردها عرضا في بيان طبيعة فكر مسموم يغزو الأمة الآن، لكن كنا بنتكلم عن قضية الايه الناسخ والمنسوخ.
تمام.
والله ولسه حيجي معنا لقاءات، والله لم يرد الرجل على دليل واحد عندنا مما جئنا به على مدار أربع حلقات عن الناسخ والمنسوخ، والله لم يرد ولو بكلمة واحدة صحيحة يقبلها العلماء. أتؤيدني في ذلك يا شيخ علاء؟
نعم.
لم يرد بكلمة واحدة حتى الأدلة اللي جابها في الناسخ والمنسوخ عشان يرد عليها، طوف حوالين منها بس كده.
طيب
عامل زي مس الشيطان
الكلام ده
إلا الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان.
الكلام ده قول عنه إيه؟
هذا الكلام الذي يقوله
نعم
إنه كلام يحتاج إلى واحد من أمرين، إما إلى سجن وإما إلى مستشفى أمراض عقلية.
يا حسن يقول انت بتسلط عليها دكتور شاه، خلينا في المسائل العلميه يقول بتسلط عليها.
ليس هو هياخدها كده، هياخدها زي ما قال قناه الرحمه الارهابيه وبيتحرضوا على قتلي وحاشانا ان نحارب على قتلي
والله العظيم. يعني انا لا ادعوه لشيء انا بعيد عنه، انما ادعوك في شيء انا فيه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحه.
كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى.
نعم.
هدانا الله وإياك.
آمين يا رب.
فالمهم فأنا عايز أقول لك إن إحنا بنتكلم عن السنة الآن. يا ترى أنا هبدأ مع الحوار قضية الرضاع اللي هي ملهاش علاقة بالناسخ والمنسوخ في المساحة بتكلم، فإنما جاءت عرضا قضية رضاع الكبير هي في السنة. يا ترى أنت مؤمن بالسنة أم لا؟ بيقول أنا مؤمن بالسنة. طيب أي سنة تؤمن بيقول له ما تخالفش القرآن ولا العقل، وأي حديث تجيبه له هيقول لك يخالف القرآن والعقل. مش كده وبس، ده هيجيب الأحاديث الضعيفة زي ما هيجي لنا ويعتمدها ويقول لك ورونا شطارتكم بقى بتهربوا من الأحاديث الضعيفة دي. من ما يقولش الضعيفة، بتهربوا من إجابة على الحديث دي ليه؟ احنا ما بنهربش، ده احنا جايين خطوة خطوة وصبرك علينا إن شاء الله.
لا ده لسه في المسألة دي اللي ذكرها سيدنا الدكتور بعض المسائل أنا هعرضها لحضرتك تباعا، لكن أنا عاوز هذه النقطة ابتداء
هرد عليك.
قول هذه الرواية تناقض القرآن وتناقض السنة ذاتها، عاوزين نرد له لأني في نفس هذه الشبهة يعرض ايضا شبه اخرى محتاجين نسمع رد عليه.
اصبر علي،
اصبر
وخذ معي هذه المساله في خلاصه. هاقرا لك كلام الامام الشوكاني رحمه الله تعالى عليه على روايه رضاع الكبير.
رضاع الكبير انت ذكرت قصته, انا هقولها باللغه او باللغه الدارجه العاميه عندنا, فعامه المشاهدين عندنا يعني ايه لعلهم يميلون الى اللغه الدارجه وان كنا نحبذ اللغه العربيه. سالم مولى ابي حذيفه كان ابنا له بالتبني.
نعم.
فلما نزل القرآن تحريم نزل القران بتحريم التبني, وكان سالم قد شبع عن الطوق ولا اهل له سوى ابي حذيفه وامراته سهله.
نعم.
وسالم بلغ ويرى ما يرى الرجال ويطلع على ما يطلع الرجال من النساء, ولعله ان يفتتن, خشيه المراه على نفسها وقد رات في وجه زوجها تغيرا, الرجل الشاب بقى له شهر في غيره.
نعم.
فازاي ده هو ابن بالتبني واحنا عارفين الحقيقه, فكيف يدخل علي وقد ينكشف بعض بدني اثناء خدمتي في البيت. فذهبت النبي عليه الصلاه والسلام يعز عليها ان تفارق ايه سالم, فهي ام هو في نظر هي في نظره ايه امه.
نعم.
هي في نظره امه بالتبني, لكن القران نزل بالتحريم. وسالم لا اهل له, وعلى فكره سالم واحد من اربعه يؤخذ عنهم القران الكريم.
نعم.
عشان نفهم ليه الشرع اختصه.
نعم.
ده النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى قراءة سالم مرة في المسجد فقال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا.
الله الله الله.
وقال يؤخذ القرآن من أربعة واستقرئوا القرآن من أربعة, منهم أربعة أساتذة القرآن, سالم مولى أبي حذيفة.
نعم.
فتخيل لو الصغير ده هو اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤخذ منه القرآن ويحمل, لو إن هو ألقي في الشارع وقالهم خلاص اطردوه بره طالما بلغ هيروح فين؟ ده كفاءة لازم ترعى. فكان تخصيص سالم بأنه هو يرضع وهو كبير فيصير محرما على المرأة وتحرم عليه المرأة خصوصية تليق بمكانته. هي الخصوصية معلش بين قوسين بتيجي اعتباطا ولا اهتبالا,
هو رد على هذا الكلام هذا, لكن دعنا من هذا.
الخصوصية تأتي.
نعم.
بموازين, والله عز وجل حكيم.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم حين يختص أحدا بخصوصية هل يختص بها من تلقاء نفسه؟ أبدا,
أبداً.
إنما بوحي من عند الله, إن أتبع إلا ما يوحى إليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب تعال نشوف قضية الرضاع سالم. هل قضية رضاع سالم اللي رضاع الكبير دي أول مرة في عالمنا في القرن الخمستاشر الهجري بعد 1430 سنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أول مرة قضية رضاع الكبير تلفت نظر حد فيقوم يطلعها للناس؟ لا طبعا. عشان قلت لك قبل كده إنهم بيلملموا الأفكار. أنا هأنصحه بس نصيحة لوجه الله, يقرأ كتاب تحت سلسلة الدفاع عن الحديث النبوي 15 جزء, الجزء قد ده كده أو قد ده مرتين أو ثلاثة, لأحد أعلام الحديث المعاصرين المنافحين المدافعين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
اسم الكتاب تاني.
وإن كنت لم ألقه لكن أسأل الله له بظهر الغيب ولأمثاله أن يكتب لهم بكل حرف حسنة.
اسم الكتاب.
الدكتور سعد المرصفي.
اسم الكتاب.
أحد علماء الأزهر. سلسلة الدفاع عن الحديث النبوي 15 جزء تكتب بمية الذهب, الجزء الثالث أحاديث الرضاع حجيتها وفقهها. ده انا بس جبت له حاجه على قد سنانه كده في كام 90 صفحه.
نعم.
عشان يعني يعرف يقرا فيها, اصل بيقول لك الكتب الصفراء بتاعتكم. لا والله يا عم انا جايب لك كتاب ابيض اهو بنقرا فيه. ما كلش اقول لك انا كتبكم الصفراء. لا والله كتاب ابيض اهو وخمس تربع مكتبتي مش اربع تربعها كتب بيضه. هو المساله مش مساله صفراء ومساله بيضه ومساله فرخه, المساله مساله ايه؟ طبعا مساله علم.
عم الوان.
حتى لو كلام العلماء في الكتاب الاصفر باطل بنرد عليه.
نعم.
مش بيخدعنا اللون الاصفر. ولو في الكتاب الابيض باطل بنرد عليه. كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به.
الله.
دليلك ايه؟ هاته نصدق ونؤمن.
تاني القاعده دي,
كلام العلماء يستدل له
ولا يستدل
به.
نعم.
العالم يقول كلمه, فين دليلك من القران والسنه؟
تمام.
فين دليلك من الاجماع؟ فين دليلك من القياس المصادر المعروفه عندنا؟
طيب.
فانا بقول احاديث الرضاع, الراجل ده بيقول دلوقتي ان الرضاع وعلى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه.
تمام.
والنبي عليه الصلاه والسلام قال الرضاعه من الايه؟ من المجاعه. والحديث الاخر ان الرضاعه لا تحرم الا ما كان دون الحولين.
تمام.
طيب يبقى اذا رضع طفل بعد مرور حولين
فلا تحرم.
جميل.
لان الرضاعه التي تحرم ما انشز اللعم, ما انشز او انشر الاثنين صح, ما انشز العظمه وانبت اللحمه. يعني بيعمل تكوين في الجسم.
جميل.
يبقى اللي بعد السنتين ما بيكونش, ازاي بقى تقولوا ان سالم رضع بعد ما شنب وبدا يطلع؟
هي دي المشكله.
هي دي المشكله.
نعم.
هو بقى بيجرد النبي عليه الصلاه والسلام مما منحه الله اياه. ما الذي منحه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم؟ منحه صفه البلاغ وصفه التبيين وصفه التشريع. بس النبي عليه الصلاه والسلام لما هيشرع من تلقاء نفسه
بلاغ وتبيان
وتشريع. نعم.
نعم.
يعني مثلا لو احنا جبنا في سورة التوبة نجد قول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله
ورسوله.
نعم. إذن نبينا عليه الصلاة والسلام إيه؟ يحرم كما نعم. حرم إيه؟ كما حرم الله عز وجل. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. نعم. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما وجدتم عليكم بكتاب الله فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. كلمة حلوة بس أصدوا بالكلمة دي إيه؟ زي صاحبنا بيقول أنا راجل مع القرآن ومتدبر ومستكشف.
إلغاء السنة.
إلغاء السنة. شوف نعم. الرسول. شوف القاعدة لازم تتحفظ. ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله.
يا ريت يسمع.
جاب الكلام ده هيقول لك الحديث ضعيف.
نعم.
رغم إن الحديث والله العظيم صحيح. خلاص وكتب السنة يعني خرجت هذا الحديث ومليئة به.
ما هو يعيد نفس القصة ترشاب ويقول لك أنا ما بنكرش يا إخواننا الأحاديث أنا أنكر الأحاديث التي تعارض القرآن.
يجعلونا في الرد. خلينا على مسألة رضاع الكبير. كيف نخرج رضاع الكبير على الأحاديث التي تقول إن الرضاع في الحولين عشان يبقى إحنا بالرضاع؟
هذا هو دب المسألة. يبقى من الذي قال إن الرضاع في الحولين تحرم وما دون الحولين لا تحرم؟
رسول الله.
القرآن الكريم أولا.
نعم.
وبين ذلك ووضحه الرسول عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم قال إيه؟ لمن أراد حولين كاملين لمن أراد ثم الرضاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ما أنشز أو أنشر اللحمة العظمة وأنبت اللحمة.
تمام.
وقال إن المدة حولين.
تمام.
يجي السنة النبوية تختص سالم بعد الكبر بهذا الحكم. هل اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام لسالم بهذا الحكم من عند نفسه كما قلنا؟ اللهم لا. طيب هل علم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلموا؟ علموا به بدليل أن أمهات المؤمنين قلنا إن هذا الحكم إيه؟ ما عدا سيدة عائشة.
نعم.
قلنا إنها رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ لسالم مولى أبي حذيفة.
ده كله على ردود.
ده كله على ردود.
لكن خلينا لأوش كما سيدنا الشيخ علي بيقول عاوزين نقف مع هذه النقطة الأولى. هذه الرواية هل تناقض القرآن على كلامي وتناقض السنة ذاتها؟
فضل. الدكتور شهاب بيقول كلمة واضحة.
نعم.
خدت بالك؟ قال هذه قصة أو موضوع خاص بقصة سالم.
جميل.
خاصة بسالم. معذرة أنا دكتور شهاب. هو لا يفهم العام والخاص. هو لا يفهم. مشكلتنا مع أنه لا يفهم العلم. يعني لا يعرف هنا في عام وخاص. أنا هسألك سؤالا. يقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. خلاص كده؟
تمام.
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرث قاتل. لا يرث إيه؟
قاتل.
قام ابن فقتل أباه.
يبقى ده تخصيص.
أنا بسأل. قام ابن فقتل أباه. يرث منه ولا لا يرث؟
يمنع.
يمنع ليه؟ انت ما بتفهموش قران. القران بيقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هو جاب سيره قاتل ولا ما جاب سيره قاتل؟ الحديث ده انتوا جايبينه منين يا عمي؟ النص اللي في القران اسمه عام والنص ده اسمه لا يرث قاتل. تقول لي ابنه ما يرث؟ ازاي ابنه ما يرث يا عمي؟ ما بيقولش الابن ما يرث. ما بيقولش الابن ما يرث. بيقول مين اللي يرث؟ القاتل. الابن الايه؟ القاتل. لكن بقيه الابناء هيرثوا موجودين.
تسمح
انا عندي نص عام
ونص
وعندي
خاص.
نص ايه خاص؟
تسمح لي.
بنقول القاعده العامه الموجوده. نعم. لا رضاعه تحرم الا ما كان فين؟ في الحولين. الرضاعه من الايه؟ من المجاعه. القصه دي قصه ايه؟
وحيد.
خاصه. قصه ايه؟
خاصه.
العام ما بيناقضش عندنا
الخاص.
الخاص انما العام بيحمل على الايه؟ على الخاص.
طيب اسمح فضل الشيخ علاء. اسمح دكتور شهاب. هو يعني الشيء بشيء يذكر. هو قال في هذه النقطة تحديدا هذا القول. بيقول ان انتم ممكن تستدلوا برواية مسلم على ان السيدة عائشة بتقول والله ما نرى يعني هذه الا رخصة ارخصها رسول الله لسالم خاصة.
نعم.
بيتكلم بابول وقال بان هذا الكلام ليس منسوبا الى النبي. ده رؤية على كلامه لبعض أزواجه صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية تؤكد أن عائشة ترى هذه المسألة بشكل مختلف. فالرخصة حددت على كلامكم على سبيل الأهواء. وهذا يعطي الحق. أنا يعني دعني شيخ علي أكمل كلامه. يعني بقول وهذه الرخصة حددت على سبيل الأهواء وهذا يعطي الحق لمن شاء أن يخصص الحكم الذي يشاء.
حلو. جميل.
ترد على هذا الرجل تقول
صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام.
عن إذن حضرتك يا دكتور شاهد.
الرواية اللي بتقول إنه شافوا فعل الرسول ده رخصة. مين اللي بيقول إن دي رخصة وثبتت عنهم وصحت عنهم؟
هو ده الأصل.
زوجات مين؟
الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللي بيقول كده مش إحنا. اللي قال كده مين؟ زوجتي
سيدنا النبي
زوجتي اللي قالوا كلمه رخصه مين
زوجتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
واحنا لما نيجي نقول رخصه بنقول زي مين؟ زي زوجات مين؟
سيدنا النبي
والصحابه.
نعم.
يبقى ويقول لك انتوا بتقولوا باهوائكم، يبقى مين كان بيقول باهوائه ايضا؟ وزوجات الرسول عليه الصلاه والسلام. شوف انا هقول لك برضو ومن كلام الرسول عليه الصلاه والسلام،
عليه الصلاة والسلام.
ركز معايا وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
الخاص عليه لا ينقص.
الخاص عليه لا ينقص. لا انا عاوز افهم.
صلى على الرسول عليه الصلاة الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وقف مع اعرابي واشترى منه فرسا بكام؟ قال بكذا. قال انتظر حتى اتيك بالاموال.
نعم.
دخل صلى الله عليه وسلم يجيب له ليه
الفلوس. نعم.
النبي اشترى منه، ده دخل يجيب له بس
الفلوس.
جاء بعض الصحابة رأوا الرجل ولا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى.
تمام.
فقالوا له بع لنا هذا الفرس بكم تبيع، وعرضوا عليه سعرا أعلى من سعر مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم. نعم.
راح الرجل رايح يقول للنبي إيه؟ يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل ستشتري مني أم أبيع لغيرك؟ هتشتري مني ولا أعمل إيه؟
ولا بيع لغيرك؟
لأنه اعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرم معه الصدق.
راح طالع النبي عليه الصلاة والسلام قال قد بعتني، أنت عملت إيه فيا؟
أنا اشتريت خلاص.
أنا اشتريت. قال لم أبعك. قال بلى اشتريت. قال لا. فقال ائتني بمن يشهد لك. ده مين اللي بيقول؟ الرجل بيقول لسيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
بيقول له هات لي مين اللي إيه؟
واحد يشهد على هذه البيعة.
فيجي خزيمة بن ثابت قال أنا يا رسول الله أشهد أنك قد اشتريت من الرجل. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام شهادتك بشهادة رجلين. أصدقك في الخبر يأتي من السماء وأكذبك في شراء فرس.
يا الله.
أنا أصدق الخبر يجي من
يا السماء. الله يا
وأكذبك.
الله.
النبي جعل شهادته بشهادة كام؟
رجلين.
شهادة أبو بكر الصديق بكام؟
بواحدة.
وأبو بكر الصديق أفضل ولا خزيمة بن ثابت؟
أبو بكر أفضل.
شهادة عمر بكام؟
بواحدة.
عثمان بن عفان
واحدة.
كل الصحابة عدا خزيمة بكام؟
واحدة.
وخزيمة بن ثابت
بنص هذه الرواية اثنان.
ينفع انا جاي واقول بقى بص يا راجل خزيمة بن ثابت شهادته بشهادة رجلين وابو بكر افضل، يبقى ابو بكر باربعة. يبقى ابو بكر بكام؟ باربعة. خزيمة بن ثابت باثنين، طب خلي عمر زيهم يبقوا اثنين. يبقى انا بقيس القصة خزيمة بن ثابت دي خاصة ولا مش خاصة؟ خاصة.
فهمت فهمت ورماك.
اسمع. نعم. الخاص عليه لا ينقص. الخاص ماله؟
يعني من عملش
جميل. خزيمة بن ثابت
جميل.
شهادتك بشهادة رجلين دي خاصة ولا مش خاصة؟
دي خاصة.
يبقى أقيس عليها ولا ما أقيس عليها؟
لا تقاس،
لا يقاس عليها. الخاص عليه لا
ينقص.
ده اسمه الخاص الشخصي، لأن في خاص نوع بيقاس عليه ما كان في نوع. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى الخاص عليه لا إيه؟
لا ينقص.
خد بالك من العبارة اللي أنا هقولها دي التانية دي، ما خرج عن الأصل لا يقاس عليه لعدم هدم الأصل.
ما خرج عن الأصل لا يقاس عليه لعدم
هدم الأصل.
لعدم هدم الأصل.
هطبقها لك في نفس بتاعت خزيمة بن ثابت.
نعم.
الأصل إن شهادة كل رجل بكم؟
برجل.
بواحد.
نعم.
الآن في حاجة خرجت عن هذا الأصل اللي هي مين؟
شهادة خزيمة.
شهادة خزيمة بن ثابت.
تمام.
بقت بشهادة كام؟
اثنين.
يبقى شهادة خزيمة بن ثابت باثنين خرجت عن الأصل ولا موافقة للأصل؟
لا، خرج عن الأصل.
الخارج عن الأصل لا يقاس عليه لعدم هدم الأصل، عشان لو أنا قعدت أقيس عليها خزيمة بن ثابت أقول أبو بكر باثنين وعمر باثنين ومش عارف إيه، يبقى أنا بضيع الأصل اللي هو بيقول شهادة كل واحد بكام؟
يا سلام.
بواحد.
يا سلام.
لما اجي اقول لا انما الرضاعة من المجاعة ولا رضاعة الا في الحولين وكل هذه الاحاديث، لما اجي اعدي ده انا قصة سالم مع افراد، يبقى انا هعمل ايه دلوقتي؟ هادم الايه؟
تدم الاصل.
الأصل. يبقى ما خرج عن الاصل لا يقاس عليه، والخاص لا عليه لا ينقاس. وعندي نص عام والنص الثاني ماله؟
خاص.
والنصوص العامة ما بتناقضش عندي النصوص الايه؟
الخاصة.
النصوص الخاصة.
طيب دكتور شهاب انا هرجع لكلامك برضه.
خلاصة الكلام ان الرواية ثابتة وصحيحة بالموازين العلمية الدقيقة، وان هذه الرواية اتفق الطرفان عليها، سواء اللي بيقول هي رخصة او اللي بيقول هي عامة. يعني امهات المؤمنين كلهن رضي الله تعالى عنهن قلنا انها خاصة بسالم، ما ينفعش ان احنا نسحبها او نقيس عليها بقية الناس. السيدة عائشة رأت رأيا اجتهادا منها
أن هذه رخصة يصح أن نقيس عليها، ده اجتهاد للسيد عائشة، لكن كلا الفريقين بيثبت الإيه؟ القصة. الاثنين متفقين على أن فعلا سالم مولى أبي حذيفة أرضعته من؟
اللي بيخلينا أرضعته سالم. القصة دي خاصة يا دكتور، اللي بيخلينا نقول الكلام ده
كلام النبي،
إن الكلام ده ثابت وصحيح
صلى الله عليه وسلم.
لما أنا أثبت دي وأثبت دي يبقى أنا بجمع ولا بهمل حاجة؟
ما هو
ده الجمع بقى، هو بقى لما يسيب رواية وياخد بالتانية يبقى بيهمل لي نص ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه مش عارف يعني إيه كلمة عام ويعني إيه كلمة خاص.
ده تصدق إن هو أيدنا في كلمة، قال الكلمة الوحيدة، هو في 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 اعتباره الكلمة الوحيدة بيقول اللي قلتها صح لما قلت حضرتك في اللقاءات الإعمال أولى
من الإهمال،
من الإهمال. يعني احنا الكلمة دي صح، يلا اشتغل بقى عليه
اعمل بقى.
هو كويس احنا اتفقنا على نقطة عليه.
انا عايز حاجة عشان اوضح وجهة نظر ام المؤمنين عائشة، لانه هو بيقول ان هي كمان مفترى عليها بهذا الكلام.
طب تسمح لي اقول له نقطة وتعلق عليها.
اتفضل.
يعني السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، اولا الجمهور
نعم
مع القول الذي تفضلت به
اللي هو الخاص،
انه قول خاص، دي رخصة لسالم زي خزيمة بن ثابت ما بتتكررش بعد منه.
نعم.
وده اللي عليه الفتوى، وده اللي اشتهر، وده الرأي السائد والمعمول به، وقال به عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وابن عمر وابو هريرة وابن عباس وسائر امهات المؤمنين غير عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال به ايضا جمهور التابعين وفقهاء الامصار منهم الثوري ومالك واصحابه والاوزاعي وابن ابي ليلى وابو حنيفة واصحابه والشافعي واصحابه واحمد
الشاهد.
اصل يفكر ان احنا بنجيب الكلام من عندنا، اصل هو بيقول لنا الكلام ده انا ما بجيبوش من جيوبي زي ما انتم بتجيبوه من جيوبكم، احنا بنجيب علم من جيوبنا، ده لغة اللي بيقولها لنا، بيقول هذا ليس من جيوبي كما تأتون به من جيوبكم.
نعم.
السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وتابع على ذلك الليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح، ومشى وتابعها ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وابن القيم، وتابعها الشوكاني وصنعاني وأهل بعض أهل الظاهر في المسألة، قالوا إن إذا انطبقت نفس الشروط التي كانت لسالم اتوجدت نفس البيئة نقيس على هذا الرأي، احنا أهملناه لأنه رأي الأدلة كما تفضل الشيخ علاء والقواعد إيه بتأبى، لكنه اجتهاد. فاكر لما الشيخ علاء بدأ وقال لك إن القضية ثابتة، لكن من المجتهدين أصاب المراد؟ حتى إن لم يصب المجتهد، أنا بقول المجتهد مش المجترئ،
نعم
المجترئون ليسوا متعلقين بهذا، المجترئ لو ما عندوش آلات ولا أدوات علمية، هل لو اجتهد مجتهد بأدوات فأخطأ يكون معذورا أم لا؟
نعم
معذورا ومأجورا. فالسيدة عائشة رضي الله عنها وجهة نظرها إيه يا شيخ علاء؟ شوف يقول لك هنا رأت السيدة عائشة رضي الله، خد بالك ده السيدة عائشة هي التي تروي الرضاعة من المجاعة.
نعم.
الرضاعة يعني بتقول إن التحريم في سن إيه؟ سنتين، وهي اللي بتروي القصة إن نعم. سالم رضع وهو كبير، فإزاي تقول إن تروي لنا حديث بيقول الرضاعة اللي بتحرم في سن الصغر؟
نعم.
وإزاي تجيب لنا قصة سالم إن الرضاعة في الكبر؟ شوف بقى فلسفة الرأي عشان نعرف إزاي الفقهاء بيحترموا أنفسهم وبيحترموا الأدلة مش بيخبطوها. رأت السيدة عائشة الفرق بين أن يقصد رضاعة أو يقصد تغذية،
أن يقصد رضاعة
أو يقصد
تغذية.
فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام.
طب أنا عاوز أفهم الفرق
كويس. التغذية الولد وهو صغير لسه مولود لحد سنتين بيرضع ليه؟ عشان يتغذى.
جميل.
يتغذى ليه؟ عشان ينشر اللحم وينشزه وينبت ينشر العظم وينبت اللحم وهكذا.
تمام.
طيب يا ترى المقصود في حديث سالم التغذية اللي هو شنبه طلع؟
لا طبعا
لا، ده راجل كبير فحل. ازاي يبقى
يعني
هي فحل من الفحولة؟ خد بالك فحل من الفحولة.
نعم.
والرجولة يعني.
نعم نعم.
يبقى سالم النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سهلة روحي رضعي سالم علشان هو ناقص فيتامينات ولا كالسيوم؟
أبدا.
لا، ده هي رايحة في قضية التحريم، أنا عايز أحلل المشكلة، الرجل ده كبر وهو ابننا من التبني ومش وإحنا خلاص مش عايزين يدخل علينا وإحنا في حالة خدمتنا. فالمقصود بقى من حديث رضاع سالم التغذية ولا الرضاع؟
لا الرضاع مش
تغذية، لأن الرضاع يحرم خلاص. فهنا إن كان المقصود التغذية لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام، وهذا هو إرضاء عامة الناس. وأما الأول وهو أن يقصد رضاعة فيجوز إن احتيج إلى جعله أي الكبير ذا محرم، وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها. يبقى سالم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة أن ترضعه وهو قد شب وصار فتى كبيرا وخط شاربه لحاجته الشديدة إلى أن يكون محرما لها، فالمقصود الرضاعة التي تحرم وليس المقصود التغذية التي ينبني عليها التحريم في سن الصغر. وإن كان الرأي المعمول به رأي مين؟
الجمهور.
وليس معنى ذلك أنها لما أرضعت سالم أن سالم مسك
التقم ثدياه
والتقم
ثدياه،
هو رد على هذا الكلام أيضا شيخ علاء، رد على هذا الكلام
اتفضل.
هو قال بيقول بقى علق على هذا القول بيقول يعني قول القاضي في قول أرضعيه، قال لعلها حلبته ثم شربته من غير أن يمس ثدياها. وبقول لك يا شيخ علاء كلمة أرضعيه لها دلالة معروفة في اللغة العربية، وعلى فرض الكلام ده عم الشيخ علاء ما بيحلش المشكلة.
طب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بتكلم لنقطة أخرى أدبية، خدت بالك الناس تعرف أن شريعتنا ولله الحمد من أولها إلى آخرها هي الشريعة التي أسست وأصلت للأدب والأخلاق ومعالي الأخلاق، فلا يمكن، فالجمهور يرون عليهم رحمة الله أن الرضاعة من كوب كالرضاعة إن أخذها حتى عن طريق الصعود
يبقى مص الثدي وشرب اللبن،
كل ذلك شيء واحد، إنما بيذكر كلمة رضاعة أحيانا من باب الغالب. تذكر من باب الإيه؟
الغالب.
يعني ابن حزم رحمه الله أو الظاهرية رحمة الله عليهم يرون لو في امرأة أكرمك الله بتنزل لبنها في كوب وتعطي الطفل الصغير وهذا الطفل ما عاش الحولين إلا على لبنها، مش هي أم اللي ولدته،
تمام،
ودواء امرأة تانية. يرى الظاهرية إن هذا اللبن لا يثبت محرمية،
ليه؟ ما فيش رضاء والتقام الثدي.
الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم نظروا للأصل إن هذا الابن الآن ما نبت لحمه ولا نشز عظمه إلا عن طريق هذا
اللبن،
إلا عن طريق هذا اللبن.
تمام.
وذكرت كلمة الرضاعة لأن هي التي تقل الإيه الغالب، هي التي تقل فين؟
الغالب،
في الغالب
لما يستعمل من لبن الأم،
إن هذه الطريقة هي التي تستعمل، يعني إن هذه الطريقة هي التي تستعمل. يبقى إذن اللي أنا عايز أقوله دي ناحية أدبية، لكن مسألة فقه أم المؤمنين عائشة لهذه المسألة والصورة اللي طرقت في الإعلام، هنبين أن كلام أم المؤمنين عائشة أيضا في واد، واللي صار في الإعلام
واد
في واد آخر، عشان ما حدش يفهم أن احنا بنقرر أن هذا القول بالصورة اللي طرقت في الإعلام أن احنا بنقررها. نقول هذا بعد
بعد الفصل إن شاء الله. مشاهدي الكرام، فاصل قصير بإذن الله تعالى، فابقوا معنا وانتظرونا، تسمعوا كثيرا من هذه الردود حول هذه المسألة. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
سنعود إن شاء الله.
دي بي شوب،
عروض مميزة وأسعار مميزة مش هنلاقيها في أي مكان غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 377-2037. النهاردة شركة سبيد بتقدم لنا عرض مميز جدا، العرض بتاعنا النهاردة أعتقد أنه موجود في كل مكان، ممكن في البيت منه 2 و3 جهاز التلفزيون، مفيش مكان بيخلو من جهاز التلفزيون. النهاردة شركة سبيد بتقدم لنا جهاز التلفزيون بسعر مميز جدا وسعر حصري زي ما بنقول. اعتقد انت لو تروح اي مكان عشان تسأل على جهاز 14 بوصة تلفزيون 14 بوصة ملون مش هيوصل اقل من 600 جنيه او 700 جنيه. النهاردة شركة زبيد بتقدم لنا جماعة جهاز 21 بوصة، جهاز 21 بوصة بس كده، لا مش بس كده، بامكانيات عالية وبمزايا كتيرة جدا وسعر مش جايب سعر ال 14 بوصة. جهاز ال 21 بوصة الملون اللي بتقدمه لنا شركة زبيد النهاردة بعرض مميز جدا وبسبق زي ما بنقول، هنحصل على الجهاز بتاعنا مش ب 1200 زي ما هو موجود في الأسواق، ولا ب 1000 ولا ب 900 ولا حتى ب 800 جنيه. تخيلوا يا جماعة النهاردة لما بنحصل على جهاز تلفزيون 21 بوصة ملون معاه ضمان مش سنة ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة، خمس سنين ضمان على الجهاز نفسه وبإمكانيات عالية جدا. وقلنا السعر بتاعه مش 1200 زي ما هو موجود، ولا 1000 ولا 900 ولا حتى 800 ولا حتى 700 جنيه. كمان النهاردة بنحصل على جهاز 21 بوصة ب 549 جنيه. أيوة، جهاز التلفزيون بتاعنا النهاردة بنقدمه من خلال شركة زبيد من خلال عرض مميز جدا، جهاز تلفزيون 21 بوصة إمكانيات عالية جدا، سعر مميز جدا 549 جنيه. ايوه السعر ده حقيقي يا جماعه، بتصل حالا على الرقم بتاعنا رقم شركه زبيد علشان نحصل على الجهاز بتاعنا النهارده، جهاز تلفزيون 21 بوصه ملون بامكانيات كتيره جدا. الجهاز بتاعنا تخيلوا عدد القنوات بتاعته 249 قناة، يعني انا اقدر اسجل عليه اي عدد من القنوات. طبعا كل دلوقتي في ريسيفر وفي ديش نايل سات او اي قنوات بيقدر يستخدم اي عدد من القنوات. النهارده الجهاز بتاعنا بيستخدم فيه 249 قناة. كمان بيقدر استخدم البحث الذاتي، بقدر استخدم البحث الذاتي بتاعه في نظام البحث اليدوي. الجهاز بتاعنا فيه العاب، الجهاز بتاعنا فيه مقاتل للنوم، يعني انا اقدر اشغل الجهاز وانام، واقدر كمان اسيب الجهاز يشتغل بعد فتره، ممكن اظبط الجهاز على ميعاد برنامج معين انا عايز اتابعه. كل ده من جهاز التلفزيون اللي بتقدمه لنا شركه سبيد النهارده. 21 بوصه يا جماعه، 249 قناه بس 21 بوصه بدل 1200 جنيه وبدل 1000 جنيه بنحصل عليه ب 549 جنيه. مش بس كده، كمان بنحصل معاه على ضمان لمدة 5 سنين، ضمان 5 سنين من الوكيل. بنحصل على الجهاز بتاعنا 21 بوصة بضمان 5 سنين من خلال اتصال على رقم شركة سبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا على الشاشة 3-77-20-30-7. الجهاز بتاعنا كمان مزود بالريموت اللي انا بقدر اشغل فيه كل الوظائف. احنا النهاردة بننزل جهاز كبير 21 بوصة بسعر مميز جدا، فقط 549 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة زبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا على الشاشة. وكمان من ضمن المفاجآت اللي بتقدمها شركة زبيد اللي انت مش صعب انك تلاقيها النهاردة في اي مكان تاني، لما لو حد فينا عايز جهاز اكبر، جهاز اكبر يعني جهاز مثلا 25 بوصة، انا لو احصل على جهاز 25 بوصة بيوصل سعره في اي مكان لو انا نزلت على جهاز 25 بوصة 1300 جنيه و1500 جنيه. لا، النهاردة عشان انت مع زبيد دايما دايما مستفيد. لما بتحصل على جهاز 25 بوصة برضه بتحصل عليه على ضمان 5 سنين من الوكيل، بس السعر بتاعنا يا جماعه مش 1500 ولا 1400 ولا 1300 ولا حتى جهاز 25 بوصه سعره 1000 جنيه. النهارده لما اتصل على رقم شركه زبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا على الشاشه 3-77-20-30-7 هتحصل على الجهاز ب 25 بوصه فقط 899 جنيه. لو انا عايز الجهاز ال 21 بوصه اللي احنا بنقدمه النهارده بسعر مميز وعرض مميز بدل 1200 جنيه وبدل 1300 جنيه، النهارده بنحصل على جهاز 21 بوصه 549 جنيه ملون معاه ضمان مش سنة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة، 5 سنين، 5 سنين ضمان على الجهاز نفسه، وامكانيات عالية جدا من خلال اتصال على رقم شركة سبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا على الشاشة 3-77-20-30-7. نحصل على جهاز 21 بوصة بدل 1300 جنيه بنحصل عليه ب 549 جنيه. الجهاز 25 بوصة برضه ملون وامكانيات كتيره جدا ومزايا كتيره جدا، هنحصل على الجهاز 25 بوصه بدل 1500 جنيه هنحصل عليه فقط 899 جنيه من خلال اتصال على رقم شركه زبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا على الشاشه 3-77-20-30-7. نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عرض مميز. الى ان نلتقي بكم في لقاء جديد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
سبيد تي في شوب، الدار حسن الاختيار. عايز جسم رياضي وما عندكش وقت تروح الجيم، ولا عايز تخس وزهقت من برامج التخسيس المكلفة واللي برضو ما بتجيبش نتيجة، ولا نفسك تمارس رياضة الجري او المشي بس مش لاقي لا الوقت ولا المكان المناسب؟ طيب بطلت تدخين وعايز تملى صدرك بهوا نظيف علشان تضمن انك ما ترجعش للتدخين تاني؟ ما تفكروش كتير، بما اننا في عصر السرعة فالدار جابت الحل بسرعة. باور جيم من الدار هتوفر لك كل ده انت واسرتك كمان. هو ده الحل، لانك بكل بساطة هيكون عندك جيم متكامل في بيتك، بس مش اي جيم، ده باور جيم، يعني 5 اجهزة في جهاز واحد، واولها تمرين المشي والجري، وده لتقوية عضلة الرجل والسمانة والثلاثية، واللي هنقوم بيه من خلال السير القوي ده اللي مجهز بشكل عملي بالشكل ده علشان يحافظ على أربطة الركبة ويحمي رجلينا من الالتواء أثناء الجري. وبكده هنمارس رياضتنا المفضلة بأمان واحنا بنمارس أعمالنا في المكتب والبيت وفي أي مكان، لأننا زي ما احنا شايفين ممكن ناخدها معانا لأي مكان، وده اللي بيخليها سهلة التخزين. باور جيم دايما معانا في كل وقت، وخلي بالكم في اللي بيراقبنا ومعانا دايما علشان يورينا النتائج اول باول. ايوه، لانك اول ما تحط ايدك على المجسات دي هتقدر تعرف من خلال الشاشه الديجيتال دي انت مشيت قد ايه وفقدت كام سعر وعدد نبضات قلبك والسرعه اللي بتجري بيها وكمان الوقت اللي جريته، يعني كله محسوب ومفيش مجال للصدف. أما التمرين الثاني فهو تمرين البطن، وده من خلال البنش ده، والمعد خصيصا بالشكل ده علشان يدينا ثبات أثناء التمرين، وبكده هنقوي عضلة البطن وننشط الدورة الدموية علشان نحس بعدها بالقوة والنشاط، ويساعدنا على التخلص من الدهون الزايدة في منطقة البطن والمعروفة باسم الكرش. أما التمرين الثالث فهو تمرين الضغط، وده هيكون من خلال المقبضين دول، واللي تم اختيار مكانهم بشكل عملي وصحي علشان نعمل التمرين بشكل سليم، وكمان نبني عضلات الصدر والأكتاف، وكمان لتقوية الأعصاب، واللي بتدينا شكل جسم رياضي وكمان مثالي، يعني مش صعب ان جسمنا يبقى بالشكل ده. والتمرين الرابع هيكون من خلال أحبال الأيروبكس، ودي بقى قصة لوحدها، لأنها بتساعد على تفتيح عضلات الصدر بعد التمرين، وكمان لتقوية العضلة الأمامية والخلفية للذراعين وعضلة الريست، وكمان ممكن نقوم بعمل تمارين المقاومة عكس الاتجاه، ودي اللي بتدينا الشكل المناسب للعضلة. وعلى فكرة التمرين ده ست البيت ما تقدرش تستغنى عنه، وده لأن كل أعمالها المنزلية مبنية على إيديها. ونختم بالتمرين الخامس، وده بقى اللي مش هنستغنى عنه، شكله بسيط بس تأثيره شديد، قرص التويست، بيساعدنا على التخلص من الدهون الزايدة في منطقة الوسط والأرداف، والتخلص من آلام العمود الفقري بشكل صحي وغير ضار، وكمان بيساعد على ليونة الحركة بين الفقرات، وده من خلال حركة بسيطة بالشكل ده ونتيجة فعالة. وبكده نقدر نقول احنا عندنا جيم وبسعر ولا في الاحلام، الباور جيم 5 في 1 بسعر
888 جنيه زائد مصاريف الشحن،
والمفاجأة سوبر باور جيم 7 في 1 وصلت كمان بكل مواصفات الباور جيم، وكمان عليها جهاز الالكتريك مساج، وده عبارة عن وحدة مساج كاملة بعد كل تمرين هيدينا الراحة والاسترخاء اللي الجسم بيحتاجه حتى من غير تمرين. اول ما تدخل البيت شغل المساج وانسى اجهاد يومك وريح جسمك. الجهاز ده ممكن نستخدمه كمان لإزالة الدهون من كل مناطق الجسم، لاننا ممكن نستخدمه كده او كده او كده كمان، ده غير انه سهل الاستخدام. طيب نعرف ازاي النتيجة؟ ما تقلقوش، سوبر باور جيم زودناه بالميزان ده علشان يقول لنا احنا فقدنا وزن قد ايه بعد كل تمرين، ده غير انه حساس جدا، مش قلتلكم كل شيء محسوب. اما السعر فكان اقل كتير من الامكانيات دي، سعر السوبر باور جيم 7 في 1 1222 جنيه زائد مصاريف الشحن. يلا وابدأ من جديد وما تقولش مفيش فايدة، خلاص الحل جالك من الدار، وانت عليك بس الاختيار، الباور جيم 5 في 1، واللي تقدر تعمل عليها كل التمارين دي، مشي، جري، تمرين البطن، الضغط والايروبكس، وتتخلص من دهون الوسط والاجهاد مع القرص الدوار، وبسعر
888 جنيه زائد مصاريف الشحن.
اما دي فكانت السوبر باور جيم 7 في 1، 7 تمارين مختلفة، وكمان جهاز الكتريك مساج، وحدة مساج كاملة هتخلصنا من الاجهاد والترهلات والشحم الزايد في كل مكان بالجسم، وكمان الميزان الحساس ده واللي هيقول لنا وزننا اخباره ايه بعد التمرين، وكان سعرها 1222 جنيه زائد مصاريف الشحن. يلا مستنيين ايه؟ اتصلوا الان على 377-99-100 او عبر موقعنا على الانترنت eldar-tv.com. الدار، حسن الاختيار.
حان الان موعد اذان العشاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
دلوقتي تليفونك هيرن بصوت الأذان مع كل صلاة اتصل الآن من أي محمول على 2379 ومن أي خط أرضي على 09729 اتصل الآن وأدخل الكود
مشاهدي الكرام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته أجدد أيضا التحية يعني لضيفي الكريمين فضيلة الدكتور شهاب الدين أبو زه
أكرمك الله وسهلا
وكذلك شيخ العزيز الشيخ علاء سعيد
الله يكرمك
مشاهدي الكرام احنا لازلنا في يعني معرض لعرض بعض الشبهات التي أثارها ذلك المدعي والتي تدل على عدم علم وعدم فهم دكتور شهاب الشيخ علاء هو بينقل كلمة أنا أقول غاية في الخطورة بيقول وهنا نقول للشيخ شهاب والشيخ علاء ولكل من يتهمنا بإنكار السنة الشريفة
نتيجة تبياننا لكون هذه الروايات موضوعة، نقول هذه الرؤية المحمولة في هذه الرواية والمنسوبة لباقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست رؤية صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أصلا مخالفة أحكام القرآن بأن يحلل محرما أو أن يحرم محللا. وبيقول ألم يخاطب ربنا نبيه بقوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم؟ أليست هذه الآية الكريمة نصا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع التشريع خارج دلالات النص القرآني حتى في تفاعله مع أزواجه؟ فكيف إذن سيخالف صلى الله عليه وسلم قول الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين؟ وكيف سيخالف قوله في روايات أخرى لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام؟ ألم يقل تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين؟ الآيات بيقول بقى كلمة شيخ علاء دكتور شهاب بيختم بها هذه السخافات، بيقول إذن هذه الرواية موضوعة على النبي وعلى السيدة عائشة وعلى أحكام كتاب الله. والاعتراف، انتبهوا أيها المشاهدون الكرام هذه النقطة جيدا، بيقول والاعتراف بأن هذه الرواية موضوعة، يعني بيقول للشيخ علاء والدكتور شهاب اعترفوا بأن هذه الرواية موضوعة. ليه يا عم الحاج؟ قال لك خدمة لمنهج الله ولسنة رسول الله بتنزيهها عن كل الشبهات التي ينتقضها كتاب الله جملة وتفصيلا. دكتور شهاب ابتدي بحضرتك.
انا هبدأ بخمسة محاور هتبين ان اللي انت قلته ده هو الخمسة محاور التي ينطلق منها هذا الرجل. ودي لابد من خمسة محاور دي يا اخونا الفاضل الشيخ علاء، هي المحاور الاستشراقية لهدم دين الاسلام.
نعم.
المشكلة لما واحد يروح يرتضع علوم الإسلام من غير مصادره الأصيلة هيبقى النبت شكله إيه؟
نعم.
نبت خبيث.
نعم.
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث
لا يخرج,
إلا نكدا. نعم. رجل ما بيعترفش بالسنة وبيسميها روايات تاريخية. رقم واحد. رقم اثنين، رجل بيقول هذه الأمة ظلت عاجزة طوال 14 قرن لم تفهم كتاب الله، وأنا جئت متدبرا مستكشفا ما لم تصل إليه أنتم وأسلافكم. رجل يمسك بالأحاديث الضعيفة ويشكك الناس بها ويجعلها معيارا ولا يبين ضعفها لأنه لا يدري كيف ضعف. رجل نعم. يشكك في السند اللي هو لولا الإسناد لقال من شاء
ما شاء,
ما شاء.
نعم.
الإسناد من الدين، لولا نعم. الإسناد يعني فلان عن فلان، إن إحنا كل واحد بتلقى العلم عن من فوق النبي صلى الله عليه وسلم، لقال من شاء ما شاء، يقول هذا إسناد وضعتموه أنتم،
لا حول ولا قوة،
أساندكم. شوف بقى الخمسة محاور الاستشراقية التي ينطلق منها هذا الرجل، سواء هو كان فعلا اتربى في مدارس المستشرقين او ما اترباش، وانا اظن والعلم عند الله تعالى انه ليس له حظ من هذه الكتب سوى التسويد او التبييض. التشكيك في صحة الحديث النبوي
واحد،
ده رقم واحد.
ماشي.
افتح اي حد بيطعن التشكيك في صحة الحديث. ليه بقى؟ لان الحديث النبوي يحتوي على ثروة تشريعية تربوية اجتماعية هائلة، فلو ضاع الحديث النبوي ضاعت هذه الثروة الفكرية والتشريعية. طيب يبقى هؤلاء الناس عندهم عقدة نفسية تجاه جهود علماء الحديث خلال القرون الثلاثة الفاضلة.
طيب ده واحد.
رقم اثنين، التشكيك في قيمة الفقه الإسلامي. يبقى الأول التشكيك في صحة الحديث النبوي.
نعم.
اثنين، التشكيك في قيمة الفقه الإسلامي، هذا التشريع الذي لم يجتمع مثله لأمة من الأمم، والعالم نعم. كله بياخد منها دلوقتي ويحل أزماته.
نعم.
وديك شايف قاعد يخبط أقوال الفقهاء ازاي، زي فضيلة الشيخ علاء موضح حكاية والسارق والسارقة، يقول لك ده فلان بيقول في ربع دينار، فلان بيقول في أقل، فلان بيقول الحرز، فلان ما بيقولش الحرز، ناخد بكلام مين ولا مين؟ يبقى قصده يشككك في اجتهادات هؤلاء الفقهاء. التلاتة، التشكيك في قدرة اللغة العربية والتفاعل بها.
نعم.
زي ما جيت مسألة عجوز وعجوزة، احنا اتفقنا ان مفيش عجوزة في اللغة العربية، لكن في اللغة العربية في المصادر الموثوقة الأصيلة في شيخة.
نعم.
الشيخ هو الشيخ، هو بيرد علينا على فكرة، ما ردش على الشيخ والشيخ.
لا لا،
وقال انا ما انكرتش، هو انكر وبالدقيقة وبالثانية، يعني حتى بيتبرأ من كلامه. نعم. يعني ان كنت كذابا فكن ذكورا. نعم. يعني ان كنت هتكذب وتفترع على العلماء افتكر انت كنت بتكذب عشان الكلام يمشي مع بعضه. طيب يبقى الشيخ والشيخة احنا جبنا له من الأدلة ان هي موجودة،
وهو رجع قال انا ما قلتش ان مش موجود. قال بعد كده وبعدين على العموم انا ما بعترفش باللغه العربيه بتاعتكم الا اللي موجود في القران بس. هل كلمات اللغه العربيه باسرها موجوده في القران فقط؟
لا طبعا.
نعم.
طيب يقول لك يبقى ما فيش الشيخه في القران يبقى خلاص ده النص ده معنى رغم ان هتكلمنا في مساله سندا ومتنا.
نعم.
ويجي يقول لك الرجل يقول الرجل احنا بنقول الرجل ولا نقول الرجل وعندكم في كتبكم برضو في كتبكم القاموس المحيط وكتاب فلان وفلان يقال للرجل الرجل للذكر الرجل وللمرأة الرجلة
كين وطن المريخ
يعني هاتوها بقى في القرآن هتجيبوها منين بقى في عايز كل كلمة في اللغة العربية رغم ان احنا عندنا حديث حسنه بعض العلماء من اهل الحديث حديث عمار بن ياسر عند الطبراني ثلاثة لا يدخلون الجنة منهم الرجلة اي المرأة الايه المسترجلة التي تتشبه بالرجال وما فهمنا في هذا الزمان وغيرها من الاحاديث يبقى التشكيك في قدرة اللغة العربية والتلاعب بها لما الكلمة تكون بتخدم هوا واهدافه يوم يتلاعب بها ويخليها في مصلحته زي ما هيجي دلوقتي اللي انا شوف انا دخلت لك الخمس مداخل دول عشان ادخل لك على حكايه لما تحرمه ما حل الله لك
نعم
ما تفكرش ان انا بقول الكلام ده كده مجرد عرض ولا فشوف خليك فاكر دي التشكيك في قدره اللغه العربيه والتلاعب بها
تمام
قدره اللغه العربيه لما يجي في الفاظ ما هيش عاجباه هتهدم الاصول بتاعته اللي هي الاصول الاهواء بتاعته
يوم يلعب
يوم يهدم اللفظه دي في اللغه العربيه نعم. مش في اللغه العربيه ده دي في القواميس بتاعتكم مش في القران
نعم.
ولما الكلمه هتخدمه يوم يلعب بيها ويربطها بايه ثانيه عشان يفسد المضمون لان ابن تيميه الله يرحمه هنا حاجه عجيبه قوي ابن تيميه من علماء القرن الكام
السابع
الهجري وكانه ينظر من راح جاب قال ان اهل الاهواء لا يحفظون القران وان حفظوا القران لا يفهمونه ولا يتدبرونه وإن فهموه وتدبروه يؤولونه على أهوائهم الفاسدة
يا سلام
وهم لا يعرفون الحديث النبوي
يا سلام
لا طب معلش اعذرني هقرا لك النص ده
أنا
كنت مخليه لك للآخر بس جه معاده
يبقى احنا عندنا لما اطلع هذا النص نقول ان في ثلاث امور معانا هو التشكيك في الحديث النبوي وفي الفقه الاسلامي وفي قدره اللغه العربيه والتلاعب
خد بقى بيقول لك ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه ولهذا تجد هؤلاء اي اهل الاهواء معرضين عن القران والحديث فمنهم طوائف لا يقرؤون القران مثل كثير من الرافضه والجهميه لا تحفظ ائمتهم القران وسواء حفظوه او لم يحفظوه لا يطلبون الهدى منه بل اما ان يعرضوا عن فهمه وتدبره كالاميين الذين لا يعلمون الكتاب الا أماني وإما أن يحرفوه بالتأويلات الفاسدة وأما الحديث فمنهم من لا يعرفه ولم يسمعه كصاحبنا
نعم.
لا يعرف الحديث ولا يفهم شيئا في بضاعته وكثير منهم لا يصدق بالحديث ثم إذا صدقوا به كان تحريفهم له وإعراضهم عنه أعظم من تحريف القرآن والإعراض عنه يبقى يحرفون القرآن ويحرفون الكلام عن موضعه حسب أهوائهم وقواعد يخترعونها من عند أنفسهم كقواعد الأرقام التي خرج بها لا نعلم له فيها سلفا وستنقض بالحرف الواحد إن شاء الله عز وجل الحديث بقى أشد إعراضا منه
تمام.
طيب اسمع بقى المقولة يقول لك ومن المعلوم أنك لا تجد أحدا ممن يرد نصوص الكتاب والسنة بقوله وده اللي بيحصل هنا إلا وهو يبغض ما خالف قوله ولذلك دايما تبص تلاقيه على السنه يقول لك تاريخ موروث كم جمعي تلاقيه عن رجال السنه يقول لك اصنام التاريخ التي نصبتموها ائمه بقى علمائنا الكبار اسمهم اصنام شوف التعامل ازاي شوف يقول لك لا تجد احدا ممن يرد نصوص الكتاب والسنه بقول الا وهو يبغض ما خالف قوله ويود ان تلك الايه لم تكن نزلت وان ذلك الحديث لم يرد ولو امكنه كشط ذلك من المصحف لفعله ثم ينقل عن بشر المريسي قال ليس شيء انقض لقولنا من القران ده بشر بيعلم اتباعه
نعم
بيقول ليس رؤوس الجهميه
بشر المريسي
نعم بيقول ليس شيء
من
أئمة ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن
نعم
فأقروا به في الظاهر ثم حرفوه بالتأويل هو ده أقسم بالله العلي العظيم هو ده اللي بيحصل مع الرجل بتاع العجزة الكبرى ده هو ده
بشر المريسي هذا من أئمة المبتدعة كان في زمن الشافعي رحمه الله قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله هذا الرجل أعطي نصف ذكاء أهل الأرض فلما وقع مع الإمام الشافعي رحمه الله ناظره الإمام الشافعي فغلبه وأفحمه وأنزل في مناظراته وفي الردود عليه كثيرا من العلماء منهم الدارمي رحمه الله وكان يقول ابن تيمية رحمه الله فهو أشبه بصنية من الذهب عليها خنزير.
خنزير عليه. نسأل الله السلامة والعافية. فشوف يا سيدي يقول لك ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن.
نعم.
فقرأ فأقروا به في الظاهر وده اللي بيحصل أهو إن أنا بتدبر وبستكشف وبعمل وبخلي ثم حرفوه بالتأويل تبعا للمزاج. ويقال إنه قال لأصحابه إذا احتجوا أي أهل السنة إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتكذيب. انت قريت لي النص تاني
نص كلام
بيقول لك انا ادعوكم لان تعترفوا بان هذه الروايه موضوعه.
نعم.
اهو بيقول اذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتكذيب عليهم الحديث ده مكذوب وبيخالف العقل وبيصادم مش عارف ايه. واذا احتجوا عليكم بالايات طب بلاش الحديث هنكلمك في الايه فغالطوهم بالتاويل زي ما ننسخ من ايات
اللي هو نفس الكلام اللي حضرتك بتذكره الان
بالظبط ما ننسخ من ايات ننسيها لما قررنا فيها الايه معناها ايه وهو بيقرر ان هي معجزه السابقين والى اخره فيجي اول تاويل مخالف تبقى انت عايز ايه بقى عشان كده سيدنا عمر قال ايه اياكم واصحاب الراي اللي بيقولوا بارائهم فانهم اعداء السنن اعيتهم السنن ان يحفظوها وتفلتت منهم ان يعوها وسئلوا فقالوا في الدين برايهم. تعال بقى لما تحرموا ما احل الله لك. احنا بنتكلم عن ان الله ارضعيه تحرمي علي. هل النبي احنا قررنا هل النبي عليه الصلاه والسلام
الروايه ثابته
الروايه ثابته
بس ايه بقى فقه الروايه لان بعض الناس للاسف في الاعلام والكلام ده هاجت القضيه على ان بقى المراه اللي شغال معاها رجال ترضعهم وعلى ان مش عارف ايه لابد ان نخبر الناس فرق بين صحه الروايه وفرق بين فقه الروايه
تمام.
كيف نفهم هذه الروايه على قواعد الاسلام وادب الاسلام وصيانه الاسلام كما فهمه
زدنا بارك الله فيك
اتفضل يا دكتور بعد
نعم. طيب شوف هقول ده والشيخ علي يكشف لنا بقى عن سر فقه الروايه اللي قال لك ايه ان واحده في استوديو ترضع مش عارف واحده في مدرسه ترضع ايه ده استخدام للحديث في غير موضعه ده تضليل لعباد الله وتلاعب
نعم.
بسفه وطيش مع سنه ثابته ازاي نفهمها القصه ثابته لكن ازاي نفهمها
ايوه نعم
وليس العلم كالاعلام
ليس العلم كالاعلام
بالظبط كده فعلا. الاعلام له لغه العلم له لغه
فعلا.
دي اسمها بروباجندا اعلاميه
نعم.
انما العلم ليه قواعده ليه ادبه ليه مهاراته ليه ادواته ليه نعم. طريقه عرضه فالمهم بيقول ازاي بقى ارضعيه تحرمي عليك ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام الثابت طب ما هو رد النبي عليه الصلاه والسلام ما يقدرش يخالف القران انت جبت جديد نعم ما يقدرش يخالف القرآن فعلا
نعم هو لا مخالفة
ده ما حدش يقدر ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين
نعم.
يبقى أنت ما جبتش جديد فلا يحرم الله صلى الله عليه وسلم حلالا ولا يحل حراما قال بقى ازاي يقول لها أرضعيه تحرمي علي ويقول الرضاعة من المجاعة ثم يأتي فيقول
أرضعي تحرمي علي
والله عز وجل يقول له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك
نعم
يبقى القصة دي موضوعة لأن النبي ما يحرمش ما هو التحريم هنا زي التحريم هنا
مش لا طبعا
أرضعيه تحرمي علي زي لما تحرم ما حل الله لك
لا خلاف
لا يستويان
نعم
أرضعيه تحرمي علي ده تشريع خاص في حالة خاصة معروفة طيب اتنين لما تحرم ما أحل الله لك هل غرض النبي عليه الصلاة والسلام في قصة العسل لما أكل لما قالوا له لما طلع من عند زينب بنت جحش وقالوا له أكلت مغافير صمغ ليه الرائحة وما كانش بيحب الرائحة الكريهة فقال والله لا أكله وحلف وحرمه على نفسه هل كان غرضه يحرم ما أحل الله أم منع نفسه من أكله
منع نفسه من
يبقى لما تحرم افتح أي كتاب تفسير
نعم.
معلش أنا ناس أصل المفسرين دول أصنام يا أخي عنده مش ناف معلش افتح أي كتاب لغة لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم وبعد كده يقول له قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم حلالا معتقدا تحريم الحلال اللي يعتقد تحريم الحلال في حكم الإسلام إيه يا شيخ علاء
كفر
والعياذ بالله فهل يتصور الكفر على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبقى يجب صرف اللفظ عن ظاهره لما تحرم ما حل الله لك أي لما تمنع نفسك من شيء طيب أباحه الله لك تشق على نفسك ابتغاء مرضاته بعد أزواجك وبعدين عصام قال والله في الحديث ما معناه والله لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي حلفت عليه مسألة واضحة يبقى لما نقول أرضعيه تحرمي عليه ده مقام التشريع في حالة خاصة وهذا بوحي الله اتنين لما تحرم ما أحل الله لك ده مش في مقام التشريع إنما يمنع نفسه كردة فعل على موقف معين فما فيش فرق ما فيش هنا اي توافق بين
قصه حدثت ونزل فيها قران
وما فيش اي توافق بين كلمه تحرم هنا وتحرم هنا دي في ناحيه ودي في ناحيه هذه الكلمه لها معنى والكلمه دي انت عارف ان عندنا الحقيقه الشرعيه والحقيقه اللغويه والحقيقه
العرفيه
العرفيه
نعم
فهنا الحقيقه لما تحرم ما حل الله لك
نعم.
تمنع نفسك
اللغة.
اللغة الحقيقة اللغوية لما تمنع نفسك إنما أرضعيه تحرمي عليه الحقيقة نعم. الشرعية اللي هي حرمة بقى أنه يخلو بها ويدخل عليها. تفضل شيخ علاء.
طيب شيخ علاء نعم. أنا أعتقد أن احنا أطلنا نفس في هذه المسألة لكن أنا أعلم بأن بغياتكما أنك توضحوا هذه القضية لمشاهدان الأعزاء. لكن خليني أسأل حضرتك في نهاية هذا العرض في هذه الشبهة أقول أنا عاوز أعرف ملخص هذا الكلام حول هذه القضية قضية الرضاع وهذه البلبلة والضجة الإعلامية المقصودة وما هي وجهة نظر أم المؤمنين عائشة كخلاصة لكل هذا العرض الذي ذكرناه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قصة سالم وحديث سالم في أرضعي تحرمي عليه لا تناقض القرآن الكريم
نعم.
لأن قصة سالم خاصة وأما الآيات والأحاديث التي تكلمت على أن الرضاعة في الحولين فهذه هي النصوص الإيه؟ العامة. يبقى في عندي نصوص خاصة ونصوص عامة.
تمام.
فأنا أضرب لك مثالا أيضا من القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. كلمة مما مما يعني من ما
من ما نعم
صح كده
نعم.
طيب أنا عايز أعرف كلمة مما يعني مما أخرجنا لكم من الأرض هل كل الأصناف اللي بتخرج من الأرض بيخرج فيها زكاة؟
لا.
النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا ما الذي يخرج فيه زكاة
صحيح.
وما الذي لا يخرج فيه زكاة لأن في نصوص عامة ونصوص خاصة وأنا سبق وسيأتينا إنه هو هيقف مع حرف من إنه يظن إن من لا تأتي إلا للتبعيض فقط مع إن من ممكن تأتي للجنس مع إن من ممكن تأتي للبدلية
نعم.
مع إن لها معان في كتب اللغة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام توضيحا اسمع الرواية دي فيما سقط السماء العشرة فيما سقط السماء العشرة
ده كلام مطلق
عامه
نعم.
ما سقط السماء
تمام.
يبقى أنت لو زارع بصل تطلع منه كام على الحديث ده
العشر
فيما سقط السماء العشرة لو كان بيسقى بماء المطر هتطلع منه كام
العشر
وإن كان عفريا نصف الإيه
نصف العشر
نصف العشر
نعم.
يبقى على كلمة فيما سقط السماء العشر إيه هو النبت اللي ممكن يسقيه السماء أو إن كان عفريا في نصف العشر كل حاجة في الأرض
ده كلام عام
مع إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث آخر فبين لنا من أي الأنواع تخرج الزكاة وأخبرنا أن زكاة الزروع والثمار لها نصاب فقال صلى الله عليه وسلم خد بالك ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ليس فيما دون إيه؟
خمس أوسق صدقة
صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
اكتب كده بالقلم الوسق ستون صاع
تمام.
الوسق كام؟
ستون صاع
يبقى الوسق الواحد ستين صاع اضرب خمسة في ستين بقوا بكام؟ خمسة في ستين بتلتمية يبقى نص النص كام دلوقتي؟
300
عشان أحول الصاع لمد بإيدك كده ما هو المد إيه؟ من الكفايه
تمام
عشان احوله الصاع الواحد 4 مد اضرب 300 في 4 بقوا كام 1200 يبقى نصاب الزروع والثمار 1200 ايه مد
1200 مد تمام
ال 1200 مد
تمام
هم ال 300 صاع هم الخمسه اوسق محصولك طلع 600 مد في زكاه
لا
ما هو النبي بيقول ليس فيما دون أقل ليس فيما دون
خمسة أوسق أقل من كده ما فيش صدقة
يبقى ما فيهوش زكاة لكن من خمسة أوسق وانت طالع يبقى فيه ايه
في زكاة
طيب لو أنا سبت الحديث ده ومسكت في حديث فيما سقط السماء العشر لو طلع عندي 100 مدة طلع فيهم ولا ما طلعش
صدق على هذا الكلام
صح كده وده خلاف بين أبي حنيفة وبين الجمهور أخذوا الأحاديثين عندي نص عام وعندي نص ايه
خاص
والنصوص العامة لا تتعارض مع النصوص الخاصة
تمام.
إنما تحمل إيه؟
تمام.
تحمل عليها
نعم.
نفس القصة لما بنيجي نقول أحاديث الرضاعة الآيات اللي بتتكلم على زمن الرضاعة دي اسمها إيه؟ عام قصة سالم اسمها حديث إيه؟
خاص
وسبق أن ذكرت أن الخاص عليه لا إيه؟
لا يقاس
وما خرج على الأصل لا يقاس عليه لعدم هدم الأصل. طب إيه وجهة نظر أم المؤمنين عائشة اللي قالته صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الخاص نوعان، حاجة اسمها خاص شخصي وحاجة اسمها خاص نوعي.
خاص شخصي وخاص نوعي. نعم.
هل أنت مسافر لبلدك في رمضان، جيت هنا في رمضان عندك حلقات إن شاء الله في رمضان، فهتيجي وانت صايم ولا مفطر؟
صايم.
وهتيجي في النهار؟
نعم.
هتيجي صائم؟
نعم.
صح ولا لا؟
تمام.
يعني ينفع تصوم وانت مسافر؟ ينفع تصوم وانت مسافر؟
نعم.
طالما ده مش هيشق عليك ينفع تصوم وانت مسافر؟
نعم.
قال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع الحديث، ليس من البر الصيام في سفر. طب انت بقى لما تيجي صايم في رمضان والنبي بيقول لك ده مش من البر، أقول لك افهم بس الحديث الأول. النبي عليه الصلاة والسلام رأى مجموعة من الناس وقفوا وفي واحد نايم على الأرض، قال ما هذا؟ قالوا رجل أغشي عليه، كان صائما في سفر أغشى عليه، أرهق نفسه زيادة عن اللزوم، ما لغاية من الصيام تعب راح حصل له إيه؟ إغماء. فراح النبي قال ليس من البر الصيام فين؟
في السفر.
في السفر. والنبي نفسه صام في السفر، وعبد الله بن رواحة صام في السفر، وفي صحيح البخاري باب يسافر وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولا ينكر هذا على هذا. إذن يعني إيه معنى حديث ليس من البر الصيام في سفر؟ اللي حالته هتوصل زي الرجل ده
لو قيده المشقة،
اللي هيتعب، اللي هيتضرر، اللي هيلاقي مشقة عظيمة، هنقول له أنت مش اللي يجوز، لا يجوز لك الصيام وبس، ده يحرم عليك أنا ذاك الصيام، لأن ده إضرار بالنفس ولا يجوز لك أن تضر بإيه؟
شفت
أن تضر بنفسك.
شفت الفهم؟ يعني أنا أتمنى أن يفهم هذا الفهم.
ده اسمه إيه بقى صلى الله عليه وسلم؟ ده اسمه إيه؟ ده اسمه خاص نوعي. يعني ليس من البر الصيام في سفر، ده اسمه خاص إيه؟
نوعي.
يعني أقيس عليه من كان في حالة هذا الإيه؟
الرجل.
الرجل. ما جيش أقول ده نص عام، لا، بقيس عليه ما كان فين؟
من تعرض للمشقة كهذا الرجل.
ركز معايا وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قصة خزيمة بن ثابت، ان النبي جعل شهادته بشهادة رجلين اسمه خاص شخصي، لكن الرجل اللي اخشى عليه في السفر اسمه خاص ايه؟
نوعي.
نوعي. الخاص الشخصي بتاعت قصة خزيمة بن ثابت يتقاس عليها؟
لا.
الخاص النوعي دي يتقاس عليه؟
نعم
يتقاس عليه. يبقى اذا في خاص شخصي وخاص
نوعي.
جمهور العلماء قالوا قصة سالم خاص شخصي، خاصة بشخصية سالم، يبقى يقيس ولا ما يقيسوش؟
ما نسحبش الحكم على ايه.
ام المؤمنين عائشة قالت ده خاص نوعي. ما هي فاهمة ان حديث
النبي رضي الله عنه،
يبقى قاست عليه مكانه فين؟ في نوعه. يبقى اذا عندي الخاص كم نوع؟
نوعين،
خاص
نوعي وشخصي.
الجمهور بيرون في القصة دي ان ده ايه؟
شخصي.
شخصي بناء عليه ما يقيسوش ولا فرد من الافراد.
قصة سيدة
عائشة ترى انه نوعي،
ترى انه خاص ايه؟
نوعي.
الخاص النوعي بيقاس عليه.
يقاس.
لما نيجي نقاس عليه، ده وجهة نظرها، انا ما بقولش على الرجح والمرجوح، ده وجهة نظرها. انا عايز اقول ان المؤمنين، ام المؤمنين عندها فقه، وممكن يبقى عندها اقوال راجحة واقوال مرجوحة. خدت بالك؟ وكل يؤخذ منه ويرد الا مين؟
الا الرسول
عليه الصلاه والسلام. وربنا جعل يعني ايه الفهم ده ارزاق والعلم ارزاق. ام المؤمنين عائشه رات انه خاص نوعي، يقاس عليه ما كان فين؟ في نوعي. هل معناها ان المدرسه في المدرسه تردع المدرسين في المدرسه وتردع نظر المدرسه؟ قول لي ام المؤمنين عائشه بتقول كده؟ يعني حتى القول عندنا اللي بيقول ان ده خاص نوعي ما قالوش لا واحدة في الاستوديو تردع اللي موجودين في الاستوديو، ولا واحدة في المدرسة تردع الموجودين في المدرسة، واللي شغالة في مصلحة حكومية تردع اللي موجودين في المصلحة الحكومية.
ده لا كلام
الجمهور ولا كلام عائشة وشيخ الإسلام،
بل هو البيس.
ده بعيد خالص. لا. الناس لما تسمع كده يقول لك ايه ده؟ هو في الإسلام رضاع الكبير، وكمان جايين تقولولنا ان الحديث صحيح؟ يا متخلفين، يا رجعيين، يا اللي ما بتفهموش، يا اللي عايزين تدسوا على الإسلام. يا عم استنى، ده في حاجات اتفهمت غلط، ده فهم غلط. لما تيجي تنكر ما تنكرش الرواية الصحيحة، انما انكر الفهم الايه؟
الفهم المغلط.
نعم. نعم. ما تنكرش واحد فهم آية غلط في القرآن، نقول له انكر ايه؟
الفهم
الغلط. ما تجيش تنكر الآية، هتنكر آية في القرآن؟ الآية اتفهمت غلط. واحد فهمها غلط انكر الفهم الغلط لكن ما تنكرش الايه
الايه
تمام. لذلك انا بقول لك دي وجهه النظر اللي موجوده عند ام المؤمنين عائشه ودي وجهه النظر اللي موجوده عند الجمهور وكلاهما براء من القصه اللي اثيرت في الاعلام حول الرضاع الايه
تمام.
حول الرضاع الكبير تمام. النقطه الثانيه اللي وضحها الدكتور شهاب وعايز اركز عليها ان الرجل بيقول ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يملك التحريم النبي لا يملك الايه بل يعاتب من قبل ربه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله إيه لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وتفضل الدكتور شهاب بأن التحريم ينقسم إلى قسمين ركز معي وصلى على الرسول
عليه الصلاة والسلام.
التحريم ينقسم إلى كم قسم
اسمين.
إلى قسمين اسمين. تحريم تشريعي وتحريم لغوي. عندي في القرآن تحريم تشريعي وعندي تحريم إيه
لغوي.
هسألك سؤال اللي عنده الطفل اللي عنده 3 سنين ايه اللي حرم ايه اللي حرام عليه يحرم عليه ايه
لا شيء
يحرم عليه حاجه
لا
ليه
غير مكلف
غير مكلف. طب اللي عنده سنتين
نفس القصه
يعني برضه ما يحرمش عليه حاجه. طب اللي عنده يوم اللي عنده يوم
نفس القصه
يتحرم عليه حاجه
لا.
قال تعالى في سورة القصص وحرمنا عليه المراضع من قبل. حرمنا على مين؟
سيدنا موسى عليه السلام.
سيدنا موسى كان في اليوم ده كان ايه ان خفت عليه امه عملت معاه ايه ان خفت عليه اعملي معاه ايه
فالقيه في اليم.
هو قاعد في اليم قد ايه وامه رجعت له بعد قد ايه اوعى تفكر انه قاعد في اليم 3 ايام على بال والامواج تاخده. طفل هيقعد 3 ايام في المية طفل الرضيع هيقعد 3 ايام في الميه ولا يومين في الميه ولا يوم. في نفس اليوم اللي اتحط فيه على الخشبه نفس اليوم اللي خدته آسيا زوجة فرعون
نعم.
نفس اليوم اللي جت فيه امه نفس اليوم اللي حرم عرض فيه على المرضعات نفس اليوم اللي رضعته ايه
فيه.
اللي رضعته امه. يعني ايه بقى كلمه حرمنا عليه عليه على مين الضمير ده عاد على مين
على سيدنا موسى.
هل معنى حرمنا عليه التحريم التشريعي ولا التحريم اللغوي اللي هو بمعنى المنع؟ حرمنا عليه يعني منعناه ان يلتقم او ان يرضع من غير امه. احنا اللي منعناه مش حرمنا عليه. بحيث يا موسى لو انت رضعت وانت عندك يوم واحد من اي امراه من دول تبقى وقعت في حاجه حرام وفي اسم. هو ده التحريم التشريعي ولا ده المنع اللغوي؟
ده منع لغوي.
يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. النبي طلع علينا وقال لنا العسل حرام محدش فيكم يأكل العسل تاني. النبي قال كده؟
لا أبدا.
العسل حلال ولا حرام؟
العسل حلال.
إنما النبي مش عايز يأكل إيه؟ مش عسل. عايز يشرب عسل.
نعم.
يبقى هل ده مع ده تحريم تشريعي ولا ده منع لغوي؟
منع لغوي.
يبقى كلمة لما تحرم هنا بمعنى إنه قلب العسل الحلال اللي ربنا أحله وقال عليه حرام؟
لا ده كان ده
ولا عايز يمنع نفسه. انت واحد من الناس
نعم.
بتقول لي انا ما باكلش بطاطس. ما تاكلش يا عم بطاطس لكن حكم البطاطس ايه
حلال.
حلال. ما انت ما بتشربش شاي لكن حكم الشاي ايه
حلال.
حلال صح ولا لا
تمام.
النبي عليه الصلاه والسلام ارضاء لزوجاته لانهن علمنا انه يتاخر عند ام المؤمنين زينب ليشرب كوب العسل
نعم.
اراد ان يرضيهن فقال لهم مش شارب الايه لما اكون عندها. وام المؤمنين زينب بتعمل ايه تقعد الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي وقتها النبي يروح ايه يروح قايم ماشي تقول له يا رسول الله اعددت لك كوبا من العسل يروح قاعد يشرب العسل كل كان طب ما كانت ممكن تدي له كوب العسل في الوقت بتاعها لا تاخد وقتها كامل وبعد ما تاخد الوقت عايزه تقعد وقت زياده مع مين مع النبي عليه الصلاه والسلام. كوب العسل ده قول لي النبي هيشربه في قد ايه في كام ساعه
وقت بسيط
5 دقايق. هم كان عندهم ساعات زي اللي في ايدينا دي عارفين يحسبوا الخمس دقايق يعني من غير ساعه تعرف الخمس دقايق ازاي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل عند زوجه بقيه الزوجات يقرأن القران او يسبحن الله ويقولن لقد جلس عند فلان بقدر قراءه 200 ايه
الله
جلس
الله
عند
الله
فلان الله بقدر الله 1000 تسبيحه
الله الله
فعرفوا انه الخمس دقائق دول بيزودهم عند مين ام المؤمنين زينب. لما حدث ما حدث النبي راح قال طب انا مش شارب كوب العسل ايه مره تاني. لكن كان الغرض لما كان في نوع من انواع التضييق على الرسول فنزلت الايه مش بتلوم النبي, ده بتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما تحرم ليه التضييق ده على نفسك يا محمد؟ انت بتحب العسل, اشرب العسل ولا تحرمه على نفسك. عشان كده في وسط الايات قال ان تتوبا الى الله. طب تتوبة من ايه؟ حفصة وعائشة يتوبة من ايه؟ من انهما نويا ان يبعد النبي صلى الله عليه وسلم عن كوب العسل. ده في بعض اسباب نزول الآية.
نعم.
خدت بالك؟ وإلا هناك اسباب نزول اخرى. نعم. ذكرها. نعم. المفسرون عليهم رحمة الله. يعني لا تضيقوا على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. انت خدت بالك؟ فاحنا في وادي وهو في وادي اخر.
الجلوس مع الكبار يعني فعلا يفهم أمور ربما يعني ما فهمها كثير من الناس. أنا أعتقد مشاهدي الكرام بأن يعني بهذا الأمر وهذا الطرح الطويل في حلقتين كاملتين حول مسألة الرضاع بأنه قد زال هذا اللبس بهذا الفهم السليم لا بذاك الفهم السقيم, وانتم فاهمين المقصد والمعنى من هذا الكلام. فضلت الشيخ علاء أنا باقي معايا خمس دقائق وأنا حقيقة متحير, أكمل الشبهات ردا ولا في تعليق لفضيلة الدكتور شهاب على هذا الكلام؟
نأخذ شبهة نستغلها.
أنا رأيي لو أنت استفيد شبهة من الشبهات القصيرة الطيارة اللي بين إيديك اللي هي في بتاخد طلقات لحسن يقول حموت وبلاش طلقات دي.
احنا على الاقل حتى ولو لم تاخذ يعني الا وقت قليل نكملها باذن الله في الحلقه القادمه, على الاقل حتى نعرج عليه تعريجا سريعا. هو بيتكلم لما ذكرتما قول الله تعالى حرمت عليكم الميته, لما ذكر سيدنا الشيخ علاء والدكتور شهاب قلت لهؤلاء هاتوا لي لفظه من القران تحل السمك والكبد والجراد.
انا قلت
نعم. رد واتهمكم كالعاده في كل مره بعدم الانصاف وبأقوال بانكم تهربون من دلالات قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يعني قال في تبيان لحل السمك والكبده والطحال, واستدل على ذلك بقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دام مسفوحا أو لحم خنزير. وقال بأن الكبد والطحال ليس محرمين لأنهما ليس مسفوحين. ثم ذكر عن السمك أحل لكم صيد البحر وطعامه. ديت مجمل هذه الشبهة حول كلامكم. دكتور شهاب يعني علق سريعا على هذا.
في حتة برضو بيقول لك لم يقل الله تعالى.
نعم هو بيقول
أحل لحم صيد البحر وطعامه.
هل
التمكن
صبح بسكين أم تركت حتى تموت
بالزبط دي اللي كنت عايز
كونها تموت وحدة وبين
احنا عايزين الملخص دكتور شهاب. عايزين ملخص اللي بيقوله.
نعم بيقول لك صيد البحر معروف ولكن ما هو طعامه؟
السمك.
طب وبعدين هو يعني ما هو طعمه؟ السؤال ساذج يعني.
لا هو بيقول ان من ضمن الكلام ان الروايات عندنا اكبر من القران.
نعم.
احنا بنقول احاديث النبي عليه الصلاه والسلام بتبين لنا القران الكريم وكلام الله وكلام رسول الله.
معلش ركز على الحته دي تاني. بيفتري علينا ويقول. نعم. اننا نقول ان الروايات
اكبر من القران,
يعني بقى السنه.
نعم.
اكبر من القران. انت بتقول كده يا شيخ علاء؟
ابدا.
هل
الله.
تقول ان روايات السنه الشريفه الصحيحه اكبر من القران؟
أبداً.
هل تقول بكده يا شيخ احمد؟
محال.
والله انا لا اقول بذلك. الاخوه المصورين هل احد يقول بذلك؟ يهزون رؤوسهم ويقولون لا. الاخوه المشاهدين الشرفاء العقلاء هل منكم من يقول ان صحيح البخاري اكبر من كتاب الله؟ بيجيب الكلام ده منين؟
بيقول انت مش هتقدر تعترف ان السمك موجود في القران. لا انا بقول لك السمك موجود في القران وطعامه خدت بالك مقصود بها السمك. لكن انا كنت بقول لك على اشياء متحرمه ازاي تجيبها لي من القران؟ قلت لك هتجيب لي منين السمك ومنين هتجيب لي الطحال؟ انت واخد بالك.
نعم.
من الكلام.
نعم.
ومنين هتجيب لي الطحال ومنين هتجيب لي الجراد؟ انه احلك لنا ميتتان ودمان, فاما الميتتان فالسمك والجراد.
نعم.
واما الدمان فالكبد والطحال.
نعم.
خدت بالك انا هو راح جايب الكبد والطحال قال دول دمان ودمان مش مسفوحان واللي حرم مسفوحان, يبقى عايز يقول ان في مفهوم مخالفه مع ان ما جاش نص في الكبد والطحال. هنمشيها له. وقال لي السمك موجوده في كلمه وطعامه ماشي, وانا بقول لك انها موجوده ماشي. تعالى بقى انا قلت لك من ضمن الحاجات الجراد موجوده في انهي ايه؟
وقلت الذهب والحرير لما
وقلت الذهب على الرجال فأنهي آية إنه حرام، وقلت الحرير على الرجال فأنهي آية؟ لا، تعالى يا دكتور. طبعا أنا عايزه بقى هو يعترف إنه فين دي موجودة في القرآن الكريم، وهذا يدل على أنه يريد أيضا أن يعزل السنة عن
القرآن.
عن القرآن. وبعدين جاي يقول لي ممكن يستدل بالآية قل لا أجد فيما أوحي إلي
محرما
على طاعم يطعمه إلا أن يكون
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا الغير.
يبقى إذن دي المحرمات، الباقي يبقى إيه يا دكتور؟
يبقى حلال.
هو عايز يقول لي كده، يبقى دي دول. أنا هجيب كلمة الإمام الشافعي، ركز معايا. بيقول الإمام الشافعي قال لقد ظن بعض الناس في هذه الآية أو توهم بعض الناس من هذه الآية الحصر أنها حصرت محرمة.
نعم.
خدت بالك وليست حاصرة، إنما أحل أقوام هذه الأشياء فنزل القرآن يقول لهم لا حرام إلا ما أحللتموه،
يعني ولا حلال إلا ما حرمتموه.
لكن هو مش فاهم مسألة الحصر. وإلا دكتور أنا بسألك يا دكتور، الفأر أكل الفأر حلال ولا حرام؟
أكل الفأر حرام.
طب هو موجود في الآية دي؟
لا.
قل لا أجد، أهي الآية أهي، قل لا أجد طيب فيما أوحي إلي محرما على طعام الطعام إلا أن يكون ميتة. ممكن بقى إيه يقعد يلف ويدور عشان ينزلها تحت طيب كلمة ميتة. ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، حكم الحمار أكل الحمار الأهلي إيه؟
حرام.
فينه؟ فينه في الآية؟ حكم أكل الهرة إيه؟
نعم.
حرام. فين؟ حكم أكل الذئب إيه؟ حرام. فين في الآية؟
طيب.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور.
طيب شيخ، لا هذا كلام بسيط في هذه المسألة، لكن أنا أعتقد لأن هذه المسألة تحتاج إلى توضيح أكبر، فأنا دائما أقول يعني لهذا الرجل في عنقنا جميل بيفتح الكلام الجميل من فم سيدنا الشيخ علاء وسيدنا الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زه حتى نتعلم كلنا جميعا، وأتعلم أنا معكم. وأنا فعلا أنا أقول لنفسي ما عد بين الدكتور شهاب وبين سيدنا الشيخ علاء أقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا، فربنا يستر علينا وعليكم. أنا هختم هذه الحلقة على وعد بإذن الله تعالى أن نلتقي في الحلقة القادمة لنستكمل هذه الردود. أختم هذه الحلقة بكلام الإمام الأوزاعي حين قال عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول فإن الأمر يتجلى وأنت على طريق مستقيم. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة الساخنة فضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زه،
شكر الله لك.
وأشكر أيضا فضيلة الشيخ علاء سعيد، شكر الله لك.
الله يكرمك، جزاك الله خير.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقات أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.